لسان حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة، ونحن في هذه الأيام أحوج ما نكون للرجوع إلى مرجع فيه الخير وفيه علم الماضي والحاضر والمستقبل، ولن نجد هذا إلا في دفتي القرآن والسنة، لأنهما من وحي الله عز وجل، وفيهما العلم الكامل بمكنونات الأنفس وطبائع البشر وما ينفعهم في الدنيا والآخرة. عندنا اليوم مجموعة من القضايا المهمة بيشاركنا فيها ضيوف أجلاء، لنتعرف كيف ننظر إلى هذه القضايا من خلال منظور القرآن والسنة، ومن خلال عدسة ومجهر القرآن والسنة، ويعني هي عدسة تقرأ الحقائق وهو مجهر يعني يرى المكنونات والخبايا. ضفنا الحبيب من اليمين الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، أستاذ مقارنة الأديان، مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
سعداء بك ونسعد برؤياك. ضفنا أيضا كما يقول الأخ محمد القدوسي جنبي بيقول المطلوب، بس أنا مش هقول زي ما هو بيقول، الدكتور ناجح إبراهيم، مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
سعداء بيك، ولعل دي أول مرة يعني تبقى معنا، فنحن سعداء
ودايما بقناة الحافظ.
ناجح إن شاء الله. الدكتور ناجح الداعية والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
ومعنا بقى المشاغب الأستاذ محمد القدوسي الكاتب والصحفي، أهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
مرحبا بكم أجمعين.
أهلا وسهلا.
إحنا البرنامج في ميزان القرآن والسنة بننظر للقضايا المطروحة على الساحة وبشكل فيه محبة للآخرين ومحبة للجميع، ما احناش بنهاجم حد للهجوم ولا نجرح لا الأفراد ولا المؤسسات ولا الكيانات، ولكن نقول لهؤلاء وهؤلاء هذا هو الحق، هذا هو ما يرتضيه القرآن وما ترتضيه السنة المشرفة. والآن على الساحة، نبدأ بحضرتك يا دكتور عمر، يعني مرحلة مخاض ما بعد الثورة، في ما يحدث ما سيحدث في المستقبل يعني يصنعه يعني كسر، منهم الإعلام. الإعلام الآن بيحاول يسوس التيارات المختلفة ومجريات الأمور في مجاري معينة، وكل بيسعى لأنه ينتصر لرأيه، وإحنا مش ضده ده وضمن يعني فعاليات الحرية وثمارها، لكن للأسف هناك يعني من يهاجمون الإسلام ومن يهاجمون الإسلاميين هجوم شرس، وإحنا عشان فاهمين يعني حقيقة الإسلام وعارفين ومتصلين برموز الإسلام وعلماء الإسلام والقادة الإسلاميين إذا صح التعبير، عارفين أنه كتير من اللي بيقال فيه افتراءات وفيه أحيانا كذب وفيه تدليس. الموقف إيه عموما؟ هل نترك الناس يتبينوا الحق من الباطل بمعرفتهم، ولا احنا كإعلام ديني مسؤول على ان احنا ندلو بدلونا ونقول للناس مع حسن الظن انهم لعلهم لا يعلمون، لعلهم لا يدركون، لعلهم يغيب عنهم بعض الأمور، فبحب وأخوة بنقول لهم حسبك، قف، هذه هي الحقيقة، ما تقوله في خطأ، ربما في جهالة، ربما أحيانا في تدليس، لعل بعضهم يستجيب ونصنع مستقبل أفضل لبلادنا الحبيبة ونخدم ديننا بشكل في مودة وفي حب. رأي حضرتك إزاي نعالج هذه القضية وإزاي يعني نشارك فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحية مردودة بأحسن منها لحضراتكم وللسادة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية الحوار والرأي والرأي الآخر ذكرها القرآن الكريم مع من نحب ومع من نبغض، مع المسلم ومع غير المسلم. إنها قضية الدعوة التي قال الله عز وجل فيها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله استفهام بمعنى النافي، أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. كيف يدعو إلى الله؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا احتاج الأمر إلى جدال فيما بيني وبين خصمي فليكن بالتي هي أحسن، وهو قوله تعالى مع غيرنا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالقضية إذن موجودة في كتاب الله عز وجل، مبينة تفصيليا وعمليا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين بقرآنه وسنته يزن الأشياء بميزان الوسطية وميزان الاعتدال، ميزان لا جور فيه ولا بخس ولا شطط فيه ولا وكس، إنما هي الوسطية كما وصف الله عز وجل هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن عندنا القرآن الكريم الحكم والقول الفصل الذي لا لغو فيه ولا هزل، إنه كما قال الله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نحن ننظر إلى القضايا ليس بمنظورنا، لأن منظورنا لا يزيد عن منظور غيرنا، كلها إذن معرضة للهوى وللأخطاء وللقصور والتقصير. لكن نحن علماء الدين إذا نظرنا إلى القضية ننظر إليها من منظور القرآن والسنة، حيث هذا هو الميزان الذي ليس فيه خسران. وقضايا يثيرها الإعلام لا يعرفها الناس لا نقول ندعها وندع الناس هكذا يؤثر فيهم الإعلام تأثيرا سلبيا، إنهم ينبغي أن يتعلموا وينبغي علينا أن نعلمهم. والقرآن الكريم يقول في مثل هذه القضية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو معناه احترام أهل التخصص. فلا ينبغي للإنسان أن يخوض فيما يحسن وما لا يحسن، وهناك كثير من الإعلاميين خاضوا فيما لا يحسنون الخوض فيه، وتكلموا فيما لا يملكون أدواته، وحاربوا الشريعة بصورة سافرة في الوقت الذي أخذوا على أنفسهم عهدا وميثاقا بعد ثورة 25 يناير أن يكونوا صادقين أو أحرارا، لكن لما رأوا أن الثورة مالت إلى الدين وستأتي بدين وتطبق شريعة رب العالمين، رأينا حربا سافرة معلنة الكل يدركها، العامي والمتعلم بهذه الصورة العجيبة التي ليس فيها اعتدال ولا اتزان ولا وسطية. ومثل هذا الإعلام بما له من دور في توجيه المجتمع لابد وأن يقابله إعلام ديني مسلم يبين الحق ويرد على الباطل، وهو قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عمر.
الله يبارك فيك.
نشوف رأي الدكتور ناجح.
هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه، أما بعد، أنا سعيد بهذه الصحبة الكريمة وسعيد بوجودي لأول مرة في قناة الحافظ التي تدعو إلى الله على بصير. لكن أود أن أقول أن مواجهة الإعلام بالإعلام، يعني مواجهة الباطل بالحق، لا أن ننزلق وراء كل كلمة نريد أن نرد عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الإعلام في عصره هم الشعراء، يعني الإعلام اللي هو في عصرنا هذا كان هم الشعراء، وكان حسان بن ثابت هو شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، هو وزير الإعلام بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقول له قل والملك يؤيدك ويدعمك. وروح القدس
هجوم يا حسان,
هجوم يا حسان, فإن روح القدس معك. إذن إنك أنت دي النقطة الأولى. هناك إعلام نطور الإعلام الإسلامي, وحقيقة الإعلام الإسلامي متأخر جدا عن الإعلام الليبرالي والعلماني وما ذلك. يعني انظر إلى أي برنامج في الإعلام هذا, وانظر إلى أي برنامج في الإعلام الديني, هتجد أن هناك فرقا في كل شيء, في النزول للشارع, التواصل مع الناس, الذهاب للعشوائيات, الذهاب للناس, الحديث للناس. نحن في الإعلام الإسلامي يحدث بعضنا بعضا كثير, كأننا نكلم بعضا أو نطحن المطحون, لكنه ينزل إلى الناس وينزل الشارع ويقبل الرأي الآخر ولا يخاف أن ينشره ويذيعه. نحن في الإعلام الإسلامي على كل المستويات وعلى كل الجماعات, وانظر إلى كل مواقع الجماعات, وانظر إلى كل المواقع الإسلامية, تجد عندها انكماش وخوف, خوف من الرأي الآخر, خوف من أن تنزل إلى الناس, خوف من أن يكتب أحد آخر غير أبنائها وغير الواثقين فيها. هذا ضعف في الإعلام ويقلل من فرص الإعلام. الإعلام العلماني في الحقيقة سبقنا بمراحل, وإذا كنا نريد أن يعني نصنع إعلاما جيدا فعلينا أن ندرك كل هذه الأشياء, أن يكون إعلامنا غير منغلق, وأن يخاطب الناس ويتفاعل مع الناس وينزل للشارع ويبتعد عن لغة الوعظ ولغة الحديث ولغة أن نحدث الناس ولا نسمعهم, ويبتعد إلى هذه اللغة التي نحدثهم دائما, نريد أن نسمع منهم, نريد أن نناقش, نريد أن نحاورهم. هذا أولا. ثانيا, ان احنا ليس كل ما يصدر اي شيء بسيط من العلمانيين ولا اليسارين ولا اي حد نجري ونهرول ونحشد الحشود ونجمع الجموع ونذهب الى المحاكم والقضاء وما الى ذلك ليشغلونا عن قضايانا الاساسية, مرة رسم كاريكاتير نجري كلنا ونلهس وما الى ذلك. كل هذا خطر بعد ذلك اذا جاء شباب جديد, وكل ما يجي شيء بسيط نجيش الجيوش, وممكن بعد كده يبدأ التكفير والتفسيق, ثم بعد ذلك بعد التكفير لابد من الدماء. لا نتفاعل مع هذه الاشياء البسيطة, لان التفاعلات هذه هي التي تولد يعني رسم بسيط كاريكاتير ويمكن ان نهمله ولا نعلق عليه, انما كل شويه نجيبه في كل موقع اسلامي ونتكلم عنه 10 مقالات في كل موقع وفي كل قناه وما الى ذلك. نحن اشهرناه وبعد كده ادناه حجم اكبر من حجمه, نعطي الشيء في حجمه ونفرق ايضا بين نقد الحركه الاسلاميه ونقد الاسلام نفسه. كل ما واحد ينقد اي شيء في الحركه الاسلاميه ولا واحد من الحركه الاسلاميه نجيش الجيوش جميعا وكأن هؤلاء ينقضون الإسلام نفسه.
طيب يا دكتور,
لا بد أن نفرق بين هذه الأمور حتى يعني نكون على يعني بطريقة صحيحة.
جميل. يعني نهمل هذه الأمور تماما؟
لا نقول نهملها, نضعها في حجمها.
نجيش صح, بلاش نجيش,
نضعها في حجمها.
لولا نفر
منا
فريق معني,
لكن الحقيقة أننا ننفر لهذه التوافه ولا نعلم أبناءنا قيام الليل ولا نربيهم على الصدق ولا نربيهم على معالي الأمور ولا على معاني الإسلام.
ده اللي موجود. أنت لو حللنا
العالية
القنوات الفضائية الآن,
أنا لا أتكلم عن القنوات يا زين, أنا أقول أننا يمكن أن تنشغل ينشغل الإسلاميون جميعا أسبوعا كاملا برسم كاريكاتير أو بهذه الدمى, ويتركوا كل القضايا الأساسية.
لا طبعا احنا مش
ويتركوا كل القضايا الاساسيه, وهذه حقيقه.
لكن السؤال, هل احنا مثلا زي ما انت قلت ان احنا, وقال الدكتور ان احنا بنرد الاعلام بالاعلام,
كل شيء بقدره وفيها حساب للمصالح والمفاسد. يعني انت يمكن ان تشهر لما كل الخطباء في الجمهوريه يتحدثوا عن رسم كاريكاتيري, وكل الخطباء في الجمهوريه تحدث عن هذا.
كذلك يا دكتور,
المساله
ما هيكون قضيه الشريعه.
بالضبط. نحن نريد نحن لدينا فرصه عظيمه في الدعوه, فلنشغل هذه الفرصه بمعسكرات اسلاميه, معتكفات اسلاميه,
هو يا دكتور,
قيام ليل, تربيه اسلاميه, ما الى ذلك.
جميل. يعني نجمع الحسنيين,
لا مانع ان تقوم طائفة بذلك.
جميل.
وألا نجيش كل الحركة الإسلامية. هذه الطائفة هم العلماء والقنوات ووسائل الإعلام.
واحنا كمان بنقول ايه, احنا بنعمل
لا برنامج, الأمة
برنامج,
كلها
برنامج يرد, لما باقي البرامج بتقدم طيب. يعني استكمالا يا اخ محمد, وانت مشاغب، المفروض انت المشاغب اللي فينا.
لا والله انا شايف انك انت خدت حصتك من المعارضة من الدكتور ناجح ابراهيم. طيب، فانا اكتفي بهذا
السؤال عشان برضو المشاهد يبقى فاهم. يعني وزي ما بعض الكتابات بتقول انهم يبحثون عن الشهرة، انهم يريدون ان يهتم الاخرون به. يعني حملة الهجوم على السلفيين الشرسة، ثم الان حملة الاخوان على الاخوان الشرسة، انه بيدور على شيء ساخن الناس تهتم به. فبيرى، انا شفت حتى جريدة المصري اليوم عندما قرر الاخوان المقاطعة مقاطعة، فالعدد تاني يوم مباشرة عملت له ما يشبه تحليل مضمون عندنا في الاعلام، ما من صفحة خلى منها موضوع يخص الاخوان. جميع الصفحات من الغلاف للصفحة الاخيرة، كل صفحة فيها موضوع يخص الاخوان، واحيانا بيضطر بعض الكتاب بتمدح. ف يعني عشان احنا واحنا بنتعامل مع هذه القضية، يعني قول لنا اللي بيكتبوا وانت عارف بيهم خلطهم، هل هم بالفعل في جهل؟ هل هو بحث عن الشهرة؟ هل هو يعني قضية منظمة وفي مافيا إعلامية عايزة تسيء للإسلام، ولا هم ايه خلفياتهم ايه؟
عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني انتمي الى الشعب المصري، وانتمي الى الأمة العربية، وانتمي الى دين الإسلام، وانتمي مهنيا الى الصحفيين الذين والى الإعلاميين بشكل عام، ولكل دائرة من هذه الدوائر فروضها، ولكل دائرة من هذه الدوائر معطياتها. انا فقط أود أن ينفسح المجال قليلا لنرى الأمور بنظرة طائر. أولا، هو ما الذي حدث في الثورة؟ كانت هناك دولة هي دولة الأقليات المتساندة والجنرال في القلب، وهذه الدولة تقوم على ثلاثة أركان: قوة عسكرية في القلب، أقليات متساندة تحيط بهذه القوة فيما سموهم بالمجتمع المدني ومعرف إيه، وهذه الدولة هي الدولة الموجودة في مصر وفي كثير من الدول العربية منذ محمد علي. أول من أنشأ هذه الدولة يسموها لنا الدولة الحديثة، وهذه أكذوبة كبرى، فيش دولة حديثة ودولة قديمة، كما أنه ليس هناك مأوى حديث ومأوى قديم. الكهف بيقدم لي نفس ما تقدمه الفيلا أو ناطحة السحاب، مع اختلاف الأدوات واختلاف المعطيات، يعني زي القلة والتلاجة الاثنين حيدونه ما يسعى، مع اختلاف المعطيات واختلاف الأدوات. إذن نصبوا علينا وقالوا لنا دي الدولة الحديثة وصرفوها لنا خير. فأصبح الأقليات المتساندة في القلب جنرال. الركن الثالث من أركان هذه الدولة هو استبعاد الأغلبية. الأغلبية التي كانت مستبعدة من أول محمد علي لغاية النهاردة هم المسلمين. ده أدى إلى ما أشار إليه الدكتور ناجح إبراهيم بحصافة شديدة من أن المسلمين في مجال الإعلام متخلفين. طب هم في إيه متقدمين يا دكتور؟ في كل هذه الدول هتلاقيهم في كل مجالات العمل السياسي، مجالات المعرفة، كل ما هو مجالات حراك، لأنك أنت شخصيا كنت في السجن. طب حتى لو أنت لعيب كورة، أنت هتبقى متخلف في لعب الكورة لانك انت ما بتتمرنش، والتاني عنده الملعب مفتوح بيتمرن. من فضل الله، وهذا ما ارجو ان يفهمه كل المسلمين وكل المشاهدين وكل المصريين، من فضل الله سبحانه وتعالى انه بعد هذا الحبس الطويل الذي استمر اساسا منذ محمد علي الى اليوم، واستمر مكثفا طوال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، اول ما خرجت الحركة الاسلامية الى الشارع لقينا العلمانيين هم اللي بيقولوا لا ده احنا مش مستعدين، لا لا لا. يعني كأن في واحد انت بتمرنه كل يوم بقالك 50 سنة، وواحد انت حبسه بقالك 50 سنة، واللي بتمرن كل يوم يقولك لا انا عايز مهلة عشان اتمرن. يعني هذه هيافة، هذا الاعتراف في حد ذاته يا اخي يخليك تعفو وتصفح عنه، تقول له روح يا ابني انا بلعبش مع عيال، روح يا ابن الله الله يسهل لك، الله يسهل عليك كويس. فاذا هو احنا عملنا ايه في الثورة؟ احنا نزلنا الشارع قلنا الشعب يريد سقط النظام، لاننا اسقطنا الركن الثالث من اركان نموذج دولة محمد علي، وهو استبعاد الاغلبية. هذه الدولة زي حمالة الزير كده، لا ثلاث رجول، توقع رجل منها تقع كلها باللي هي شايلاه. الركن الاول الجنرال في القلب، الركن الثاني الاقليات المتسانده، الركن الثالث استبعاد الاغلبيه. ما الذي يحدث الان؟ يحدث الان ان الجنرال يستدعي اقلياته المتسانده، ويحدث الان اننا نجعل من هذه الاقليات المتسانده هي القبله مره اخرى، هم يقولون ونحن نرد. ده كلام يعني أعتقد أن هذا الكلام كلام يقويهم وكلام يعيدهم إلى الساحة. حاول لك مثال بسيط خالص أنا شخصيا تعرضت لي. أحد الروائيين المصريين مات الله يرحمه، لا تجوز عليه إلا الرحمة، كان كاتب رواية شديدة التفاهة، شديدة التفاهة مبنى ومعنى، وفيها تطاول على الدين وتطاول على الذات الإلهية. فبعتها لي على جريدة الشعب مرتين،
فما رديت ولا كأني سمعت حاجة، اعتبرت ان انا فيها من يكتم سر وان الاسرار عند الاحرار ودائع ولا كأني سمعت حاجة. فقابلني في اسانين القاهرة، انت فلان؟ قلت له انا فلان صحيح. قال لي انا فلان. قلت له مين فلان؟ قال لي فلان الكاتب الرؤى. قلت له ما اعرفش كاتب الرؤى له لازمة بهذا الاسم، دي حقيقة لانه شخص تافه. فقال لي انا اللي كاتب روايه كذا. قلت له
انت الله يرحمه،
قلت له قلت له انا قلت له لا تافه القيمه، هي ملوش قيمه دي حقيقه. ده 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 ده, ده, ده لا, 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 لا لا انا بس بقول، انا قلت ان هو لا 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 الشيء التافه هو الشيء عديم القيمه، هو فعلا كاتب عديم القيمه. فقال لي انا كاتب روايه كذا. قلت له انا مش فاكر حاجه بيها. قال لي بعت لك من، قلت له قال لي غلافها عامل زي الكراسات دي. فقال لي قلت له ما لهاش لازمه. قال لي طيب اكتب يا اخي قول ان ملهاش لازمه. قلت له هو انا كل واحد حاجه ملهاش؟ ده في 4 مليون روايه بيطلعوا كل يوم، انا هقعد اكتب على الاربعه هلاقي النين مساحه اكتب لا انا هكتب عن اللي له لازمه، عن اللي اضاف للناس. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قلت له انا هكتب حتى لو انت عامل مبنى او معمار روائي جميل، لو انت عامل لغة جميلة، لو انت عامل شيء يستفاد، صورة حلوة، شيء يستفاد منه، لاقط فكرة جديدة، انما انت قاعد تردد نفس ما قيل بعبارات نحوية مغلوطة واملائية مغلوطة، طب هنقول فيك ايه؟ انت مالكش لازمة وخلاص وانتهى الموضوع على كده. اذا انا اعرف ناس وافكار، انا اقول لك فكرة عشان يعني حتى ارضي طموح هذا البرنامج العظيم. مصريون ضد التمييز، الراجل نفسه بيشتكي بيقول ان احنا طرحنا مصريون ضد التمييز.
بس انت كده بدات بدري كده،
ما انا هقول لك بس انا عرض
بالنصير يعني خلاص سرب
لا اربع مسلمين هو بيقول كده مصريون ضد التمييز، بيقول ان هو قدمها 4 مسلمين و4 مسيحيين ومصريه يهوديه. طب مش انت كده مميز؟ انت ليه حاطط 4 مسلمين و4 مسيحيين ويهوديه واحده؟ ليه مش 4 يهوديات؟
لك محمد
ليه؟
يعني
ليه
يحفظ على الترتيب
ماشي، ليه مش 4 يهوديات؟ خلاص طيب. هو بقى معترض بيقول ده احنا لما رحنا الشؤون الاجتماعيه شوف الشؤون الاجتماعيه الوحشه، لانه عايز يعمل فتنه بين المسلمين والاقباط. من نشر هذا الكلام اتهمه بانه يريد ان يحدث فتنه فكريه بين المسلمين وبين الاقباط، لانه ايه؟ قال انا لما رحت الشؤون الاجتماعيه فقالوا لي لا ده انت لازم حسب كلامه هنا اهوت ان يبقى 7 مسلمين و2 مسيحيين وتشيل اسم اليهوديه. انا اعتقد ان اللي قالته له الشؤون الاجتماعيه له منطق، لان دي النسبه بين تعداد المسيحيين والمسلمين واليهود في مصر، اليهود في مصر تقريبا لا شيء. انما طب قول لي المنطق اللي انت بنيت عليه، انت سويت بين المسلمين والمسيحيين على ايه اساس؟ واذا كان على اساس ان هذا دين وذاك دين، فلماذا قللت عدد اليهود؟ يعني اذا كان على اساس التسويه المطلقه كان لازم تجيب لنا كمان 4 يهود، كان يبقى عندك منطق واحترمه. لكن الشاهد على انك انما تريد ان تبذر بذور الفتنه انك اخترت التقسيم او اخترت التنظيم. اذا انا لما اقعد كل حاجه زي كده، هم عملوا لها مربع كبير وكتبوا فيه كلام كتير وبتاع عشان هم بيدوروا على الكلام ده، ما دي بتاعتهم. انا بقى اشغل نفسي بالقصه دي كلها من اولها لاخرها ليه؟ انا اعدي من عليها.
طب لحظه
ولك انت سمعت حاجه
اخي محمد؟ ونشرك معانا الدكتور ناجح عشان هو يعني هو العنوان بيقول منسق مصريون ضد التمييز.
طيب
وهو اسمه محمد منير مجاهد.
نعم
بيقول العنوان، وانا يهمني ان العنوان لانه القارئ احنا شايلين هم القارئ. بيقول الثوره ستقضي على الاخوان، يعني كان الاخوان دي حاجه
وحش
خارج الثوره وانه هي حاجه وحشه ما بقول لك محمد ولازم الثوره تقضي عليه. وبعدين بيقول ايه؟ السلفيون والجماعه صد الجماعة الإسلامية،
لا جماعة الإخوان برضو،
الإخوان هنا
جزء من نظام مبارك.
سالفين ندخل شو الجماعة الإسلامية؟
طيب يبقى العنوان كله استفزاز للقارئ بحيث إنه لا يحب دول ولا يحب دول. يعني فكرة إنه استنفار القارئ أو المشاهد من خلال البرامج التلفزيونية لأنه ما يحبهمش. هل أنتوا كنتوا في يوم من الأيام من قريب أو بعيد جزء من النظام؟
يا سيدي أنا أريد أن أقول أن هذا الكلام كله لا يستحق مجرد قراءته ولا يستحق مجرد أن يذكر في هذه الحلقة، وذكره في هذا الحلقة هو الإعلان له، وهو جزء من جريدة لم يقرأها يعني يمكن خمس سنفار. هذا الرجل
الصحف كلها الشروق،
هذا الرجل يا سيدي يريد أن يشتهر، يريد أن يثير قضية ليس لها أي مضمون، ليس لها فائدة. وشهرته هذه ستفيده ولا تضره، وسيتكلم بعد ذلك يقول برنامج كذا وقناة كذا شتمتني وأنا بقول كذا وأردت أيوة أو فندت أو قال فلان وأنا يتواكب الموضوع. أنا عندك إحدى الصحف المعروفة بالإسفاف الرهيب جدا تشتم في الحركة الإسلامية بكل أطيافها صباح مساء، ولكن لا الإخوان يردون عليها ولا السلفيون يردون عليها ولا الجماعة الإسلامية ترد عليها، وهو هذا الرجل صاحبها الآن يعني لعله ذاق بعض يعني ما قدم، يعني يتمنى أحد يرد لكي يشتبك، ويتمنى أحد يذهب للمحكمة لكي يشتبك الموضوع ويتفاعل وما إلى ذلك. وأنا أدرى بهؤلاء، يعني بعضهم كان يقول لماذا لا تردون على كذا، نريد ردكم على كذا، نقول لا رد. إذن ليس كل لابد أن نعمل بفقه الأولويات. أنا أقول رأيي وبعد ذلك أنت حر في أن يعني تأخذ به أو لا تأخذ. أنا أقول الأهمية، أنا لا أقول بغض الطرف عن كل شيء، هذا الموضوع لا يمثل للدين نفسه أي شيء، لا يمثل للدين نفسه أي شيء، وليس فيه ضرر على الدين، هو كلام
رأي هذا رأي
شخص
ولا له
تلاميذ ولا مريدين ولا أي شيء.
طيب لا
أنا كنت عايز أقول إحنا بقى عندنا فقه الأولويات، عندنا نشوف ماذا يحتاج الحركة الإسلامية الآن تحتاج منا في الترشيد في كذا وكذا وكذا.
لا لا ما هو أنت بتسألني، أنا كقناة أنا عندي 24 ساعة اخترت منها ساعتين عشان
أنا لا ألومك ولا ألوم القناة
ليه،
يعني لا ألومك ولا ألوم القناة،
شايفين فقط من يكتب وأغراضه وبتقوله، لكن أنا شايف من يقرأ ومن يشاهد القنوات التلفزيونية وهم بالآلاف والملايين، وأنا احتراما لهم هم للقراء وللمشاهدين أهتم بهذه الأمور، لأنه الجريدة دي بتبيع 20,000 30,000 50,000، أنا مهتم بيهم بالقراء، لأنه لعله يفهم. أنا اتصل بي أحد الأصدقاء اليوم وعمال بيقول لي هم صحيح الإخوان كويسين، هم فعلا طب مش وحشين.
طب يا دكتورة
بس أنا مش مقتنع، بقوله ليه؟ قال لي أصل في البرنامج الفلاني قاله، أصل في الجريدة مرة قريت.
أسألك أنا سؤال يا دكتور، هو احنا ما بنحب نقول على كلام فارغ مش بنقول عايزة كلام جرائد برضو؟
وارد
بس خلاص،
بس مش كل كلام الجرايد
ليس على الاطلاق.
اصل احنا امال انت بتشتغل في الصحافه وانا راجل عضو نقابه الصحفيين وانا بشتغل في الاعلام، ما كنا قفلنا القناه
وقفلنا لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا
عموما ننتقل
لا نقصد ذلك، ولكن ارى
تعليقا اقول فيه
اتفضل
انه ده وجهات نظر
طبعا،
وتبادل وجهات النظر كما يقال لا يفسد للود قضيه.
جميل
بلا شك.
اريد ان اقول ايضا أنا أعلم من المخطط الموجود الآن بعد ثورة 25 يناير فيما يعرف بحرب الثورة أو الثورة المضادة، إشغال الإسلاميين بمثل هذا، لكن نحن لا نريد على مستوى كل الإسلاميين أن ننشغل بهذا، وإنما نريد طائف، فلولا نفر من كل طائفة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الناس يعني الإعلاميون الإسلاميون يردون على مثل هذا، هذا كلام فعلا أنا أريد أن أقول شيئا. الإعلام الآن يعمل على نظام الكذب والكذب المفضوح إلا من رحم الله. الناس فيهم من يقول إذا كان ده كذب طب ليه ما فيش رد، يعني أنا قد أتهم وبعدين أقول في كلمة وجهت إلى فلان الشيخ الداعية أو الدكتور، طب لما هو الكلام ده كذب على الشيخ أو على العالم أو الدكتور ليه ما ردش عليه؟ الناس بيقولوا كده، لكن أحيانا إحنا نتبنى نفس وجهة النظر اللي الدكتور ناجح بيقول عليها، إن أنا مش هشغل نفسي بكل حاجة ممكن تقال في الجرائد، فعلا احنا مش هنشغل نفسنا بكل حاجه، لكن في اشياء ممكن يرد فيها بعض المتخصصين ويبقى العمل ساريا في كل النواحي، لابد من الشموليه ولابد
من طيب ده كلام ناخد كلام عملي بقى دكتور والكلام لحضرتك لانه يخص الازهر. العنوان بدايه مستفز، مشاغبات استاذ صلاح عيسى بيقول قبل ان يتحول الازهر الى سلطه دينيه، قبل ان يتحول الازهر الى سلطه دينيه وكأن الأزهر لا ليس سلطة دينية. كلام جوه فيه كلام شديد جدا، أنا هاخد بعض الكلام وأقرأه وناخد رأي حضرتك فيه. بيقول إنه فضيلة الدكتور أحمد الطيب يعني عقد لقاءات وحوارات مع ممثلين لجماعات الإسلام السياسي شملت أقطاب جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين، مما أعطى الانطباع بأن الأزهر يسعى لإعلان اعترافه بهذه الجماعات والتنسيق فيما بينها والقيام بدور الراعي الرسمي أو الشرعي لها. وبينما انتهت حوارات فضيلته مع ممثلي هذه الجماعات بتصريحات بروتوكولية تبادل فيها الطرفان عبارات المجاملة، ولم يصدر عن أي منها وثيقة حول مستقبل مصر اتفاق بتأكيد كل منهما على تطابق وجهات نظرهما، فقد انفرض الحوار مع كوكبة المثقفين بإعلان الوثيقة التاريخية بلمح للوثيقة. ومع تقديري للنيات الطيبة التي دفعت فضيلة الدكتور أحمد الطيب للقيام بهذه المبادرات الطيبة، إلا أنني أعترض عليها من حيث المبدأ، لأنها مبادرات تقحم الأزهر فيما لا شأن له به ولا اختصاص له فيه، وتخرج به عن وظيفته التي حددها له قانونه ونصوصه الصريحة تقطع بأن الأزهر هو جامع ومدرسة وجامعة وأكاديمية علمية متخصصة في الدراسات الإسلامية. شأنه في ذلك شأن الجوامع والمدارس والجامعات الأكاديمية في مصر، فليس له بهذه الصفة أن يتدخل في الشؤون السياسية أو يكون طرفا في الجدل الحزبي أو يدير حوارات أو يصدر وثائق تتعلق بهذه الشؤون. عزل الأزهر
عن الحياة،
رأي حضرتك كيف هذا الكلام؟
هكذا يريدون، يريدون عزل الأزهر عن الحياة، يريدون للأزهر أن يكون مجرد مؤسسة علمية وفقط، يريدون ليس عزل الأزهر فحسب بل عزل الإسلام قاطبة، يريدون النزاع ما بين المسلمين وبعضهم البعض. الأزهر ماذا يضيره وما المشكلة أن يكون رأسا وأن تنتمي إليه كل فصائل العمل الإسلامي، وإذا وجدت أخطاء يقوم الأزهر بوسطيته لتقويمها. الأزهر على مدى التاريخ كان قائدا وكان رائدا، وهو الذي كان يقود التظاهرات، وهو الذي كان يتصدى للحملات، وللأزهر تاريخه المعروف مذ 1000 سنة أو يزيد، له دوره في كل جوانب الحياة، ودوره السياسي كان واضحا وبارزا، إلى أن أريد للأزهر أن يتقلص ولدوره أن يتلاشى. ومن بعد ثورة 52 وبدأت الحرب على الأزهر تحاول أن تقلص هذا الدور الذي كان له أكبر الأثر على ضد الحملات أيام الإنجليز وأيام الفرنسيين وأيام الحملات الصليبية. كان الأزهر ثوريا وكان سياسيا وكان قائدا، ولم يكن مصريا فحسب، كان مصريا الموقع عالمي الرسالة، وشيوخ الأزهر كانوا من كل أبناء العالم الإسلامي، وكان لهذا الأزهر الدور الذي لا يمكن أن ينساه أحد، لولا أن هؤلاء الخفافيش يريدون للأزهر أن يتقلص وأن يصبح مجرد مدرسة وجامعة. وقد حاولوا كثيرا وربما نجحوا كثيرا في هذه المخططات، ولكن يبقى الحق حقا ومن تحت الرماد نار، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وسينتصر الحق. وما دام الأزهر بفضل الله ينتصر لقضية عادلة ويقوم على الإسلام وعلى نصرة القرآن والسنة، فسيظل الأزهر شامخا وعريقا وشريفا كما كان، وسيكون بإذن الله تبارك وتعالى إلى الأبد. وكل هذه الفقاقيع وهذا الزبد سيزول ويبقى ما ينفع الناس.
طب بس عاوزين يعني قول واضح، جملة واضحة
فيما،
لأنه الأصل الجملة اللي حفظوها لنا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وهو بيقول انه لا هناك علاقه للازهر بالسياسه. هو طبعا وكان الازهر جامعه، يعني هو ناسي انه الازهر اكبر من
ان يكون جامعه،
أن يكون جامعة. نعم. هو بيحاول يوحي للقارئ انه هو بس جامعه، وحتى اليساريين دول عاوزين جامعه القاهره وجامعة عين شمس وجامعة اسكندرية يبقى فيها نشاط سياسي وهم يمارسون النشاط السياسي من خلالها.
نعم.
يعني حتى لو قبلنا الجماعة
ويمنعون الأزهر
انه طب ما انت بتمارس الأنشطة السياسية.
انا عايز ادخل معاك بقى في دي يا دكتور لو سمحتي.
طب بس ناخد كلمة من موضوع السياسة
ونرجع لك. فصل الدين عن الدولة ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذا هو المنهج العلماني الواضح. نحن ضد هذه العلمانة، نحن لا نقر هذا المعنى أبدا. نحن نقول السياسة جزء من الدين، والدين منهاج حياة، والأزهر يعلمنا الدين بشموليته وبسائر علومه، ومنها نحن نأخذ هذه الأنظمة والسياسات في ظل الشريعة الإسلامية، في ظل القوانين الإسلامية. إذن كيف يقال هذا المبدأ؟ هذا المبدأ العلماني مرفوض تماما. قال عنه أحد العلماء: فصل الدين عن الدولة أقصر طريق إلى الكفر. الأزهر فيه الحمد لله شمولية موجودة في علمه وفي دعوته، وعلماء الأزهر بفضل الله تعالى يعلمون الناس الشمولية. نحن كأزهريين نمارس السياسة الشرعية، نمارس السياسة الشرعية. نحن إذا قرأنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذه سياسة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة، هذه سياسة. ويربطها القرآن بالإيمان: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علمنا القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن لا يمكن أن نفصل بين الدين والسياسة. نحن نريد للأزهر أن يعود مرجعية دينية مستقلة حتى يعلن حكم الإسلام في كل قضية بما فيها السياسات، ويرد على الحاكم إذا أخطأ، ويقومه إذا عوج، ويقول له اتق الله. وتعود المنهجية الإسلامية التي جعلت واحدا من الصحابة يقول لعمر الخطاب: اتق الله. قال: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال له: دعه يقولها، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها.
ربنا جعلنا منتقين. عندك تعليق سريع عشان بعده معنا اتصال؟
شوف، لو الأستاذ صلاح عيسى هو كاتب كبير وشخص أقدر شخصيا له كل تميزه كباحث وكمؤرخ، لكن على الأستاذ صلاح عيسى وغير الأستاذ صلاح عيسى حين يكتب عن أمر أن يعلم أنه لا يكتب فيه من فراغ، أنه يكتب عن أمر هو يعلمه والناس جميعا يعلمونه. عندما نتحدث عن الأزهر هو يقول أنه جامعة علمية فقط، سأوافق على ذلك. الجامعة العلمية، جامعة القاهرة مثلا، كانت بصدد تنظيم 3 مؤتمرات في الوقت نفسه الذي كان هناك فيه مؤتمر للحوار في الأزهر. لم يقل أحد أن الجامعة لا تقيم مؤتمرات، الجامعات أيضا تقيم مؤتمرات وفي صميم اختصاصها. ثم إن المؤتمر الذي أقامه الأزهر كان للحوار حول وثيقة تناقش الشأن الأزهري أولا، ثم الشأن الإسلامي ثانيا، ثم الشأن المصري ثالثا. فإذا لم يكن الأزهر هو الذي سيناقش الشأن الأزهري، طب حنروح نناقشه فين؟ دي نمرة 2. نمرة 3، إن الأزهر كان هو المكان والقبلة التي تدير الحوار بين الأديان باسم أمة الإسلام. فإن لم يكن هذا دور سياسي للأزهر بإشراف الدولة وبمباركتها وبدعم من الأستاذ صلاح عيسى نفسه، إذا لم يكن ده دور سياسي، ولا أنتوا عايزين الأزهر في جيبكوا تطلعوا وقت ما أنتوا عايزينه وتدخلوا وقت ما أنتوا عايزينه؟ لا يا سيدي، الأزهر أكبر من كده، والأزهر أحسن من كده، ولابد بالفعل حتى يعني حتى يكون هناك. أنا بالتأكيد أقدر جدا 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 للأستاذ صلاح عيسى كل جهوده التاريخية، وأدعوه كمؤرخ أن يراجع تاريخ الأزهر في الزمن القريب في السنوات 10 الأخيرة، فإذا وجد أن هذا المؤتمر كان متسقا مع هذا التاريخ يبقى هو اللي قاله ده كلام لم يكن دقيقا، وعليه هو نفسه بما تقتضي الأمانة الفكرية والأمانة الصحفية أن يعلن أنه راجع كلامه فوجد فيه بعض ما هو غير دقيق. لأنه أنا شخصيا لدي عدد من الملاحظات من خلال مقالات سابقة للأستاذ صلاح عيسى يعني عن الأزهر وعن دوري وعما جرى فيه، تجعلني أقول إن ما قاله على الأقل ليس هو الرأي الذي سمعناه أو قرأناه له من قبل.
نحن نستأذن معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، اتفضل.
مرحبا، جزاكم الله خير عنا وعن الإسلام.
اتفضل.
هو سألتك إن كنت عايز أقول كلمة بعد إذنك.
قول، اتفضل.
الثورة اللي حصلت في مصر هزت الدنيا كلها، هزت أعدائنا، هزت كل الدنيا، هيحاولوا يدخلونا في حواري وفي مشاكل، لازم نحدد اتجاهنا وطريقنا. احنا ما لازم طريق واحد، هو طريق الدين. اول حاجة هننتخب كل واحد ناوي يحكم شرع ربنا، وهنجيب رئيس جمهورية يحكم شرع ربنا. هيقولنا الاول الدستور الاول، هنقول لهم لا، احنا خلاص حددنا اتجاهنا وحددنا طريقنا، احنا طريقنا هو الدين ومفيش طريق غير كده. انا بوجه رسالة لكل الدنيا، لكل الشعب المسلم، ارجوكم نحن نحدد اتجاهنا، ما تخش في مشاكل. عايزين في مشكلة حصلت نوجه عالم او اثنين يحلوا المشكلة دي، واحنا نكمل طريقنا، ملناش غير الطريق دوت. هدفنا نجيب اسلاميين يطبقوا شرع ربنا، عشان نوجه الدنيا للاسلام. قدامنا مشاكل كتير جدا، الازهر وغير الازهر. انا ارجوكم وبرجو المسلمين كلهم ان احنا نجيب اسلاميين عشان خاطر نحل كل مشاكلنا. فدي رسالتي انا بوجهها ليكم، وجزاكم الله خير عني.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا اهلا بيك، اتفضل.
يا اهلا بحضرتك. الدكتور عمر، ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور عمر. يعني انتوا علماء الامة حاليا الضغط عليكم جامد، ويعني يا ريت الاتحاد قوة، واحنا كل بنتمنى الامل كله فيكم واحنا وراكم. يعني احنا انتوا بس يعني احنا متمسكين بيكم، فانتوا عايزين انتوا تبقوا في ترابط، واحنا من وراكم هنبقى في ترابط باذن الله. والازهر هو الازهر وهيفضل طول عمره الازهر، بدليل ان حضرتك من الازهر وعلماء الامه الاجلاء معظمهم من الازهر. فربنا يبارك لنا فيكم، وانا مش عايز اطول عليكم عشان نسمع كلامكم الحلو.
شكرا جزيلا يا استاذ سيد. دكتور ناجح، استكمالا في نفس الموضوع، موضوع الازهر لاهميته في زاويتين. الثوره بتقول ان كل صاحب حق كان ضائعا يحصل عليه، والازهر كان محجم ومضغوط عليه ضغط شديد جدا. اذا كانت التيارات الاسلاميه الاخرى مضيق عليها باشكال مختلفه، فالازهر كان مضيق عليه بشكل مكثف، لانه كان كمان لقمه العيش هي الاصل فضلا عن الضغوط الاخرى. المفروض ان الازهر، ازهر ما قبل الثورة يختلف عن ازهر ما بعد الثورة، يأخذ حظه من التطور والتحسن واطلاق يده في انه يقوم بوظائف مثلى
الكلمة والمطالبة بتطبيق الشريعة.
حتى الكاتب عاوز يقول ان قانونه يقول، برضه عاوز يبقى هو يسيبه ما يبقى بالقديم، قانونه نغيره، يعني قانونه نغيره
تنزيلا من حكيم الحميد.
النقطة الثانية، الجزء الاولاني كأنه هم سعداء أن تظل الفرقة بين الأزهر والتيارات الإسلامية موجودة، زعلان أنه في زيارات وفي تبادل لقاءات، وزعلان أنه طب ده احنا كلنا نتمنى أنه الكل ينضوي تحت يعني عباءة الأزهر، وكل يخش بيت العيلة المنشود، ده أمنيتنا جميعا، وكلنا نبقى يد واحدة. يعني هم عاوزين كله يد واحدة يد واحدة يد واحدة، ومنيجي عند الإسلاميين عايزينهم أشتاتا أشتود زي ما بيقولوا يعني، ولا إيه؟ نقطتين، نقطة تطوير الأزهر ونقطة التقاء الجماعات. أنا أول أفاجأ يعني أن واحد يزعل أنه الجماعات الإسلامية السلفيين والجماعة والإخوان وغيرهم يلتقي مع شيخ الأزهر ويتفقوا على التعاون والاجتماع على خدمة البلد.
وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، الأزهر لابد أن يستقل، والأزهر قيمة عظمى، والأزهر ليس أقل من الكنيسة. الكنيسة لديها استقلال مادي كامل، لا تراقب الكنيسة ولا ماليات الكنيسة ولا ماديات الكنيسة منذ أن أنشئت، ومنذ أن جاء الصحابة الجهاز المركزي للمحاسبات. الدولة لا تتدخل لا في عزل قسيس ولا في تنصيب قسيس ولا في تعيين بابا أو غيره. كل ميزانياتهم، كل أشياءهم، كل ملكاتهم مطلقة. لا أقل من الأزهر يحظى بهذا استقلال مادي، استقلال علمي، استقلال في البعثات بتاعته، استقلال كامل في الرأي والمشورة. مسألة انتخاب شيخ الأزهر أنا لي رأي فيها قد يختلف مع بعض الناس في مسألة الانتخاب. أنا لا أرى أن ينتخب شيخ الأزهر من القاعدة، لأن انتخاب شيخ الأزهر من القاعدة ستكون هناك تربطات وتحزبات وما إلى ذلك، وهناك اختراقات كثيرة للأزهر الآن، وهذه التربطات ستنتج يعني ستبعد الأزهر عن كونه أزهر، ستدخله وتدخل قيادته ضمن الحركات الإسلامية لتكون تابعة لحركة أو غيرها. لكن أرى أن ينتخب شيخ الأزهر من بين علماء الأزهر الكبار، من هيئة من كبار العلماء هي التي تنتخب شيخ الأزهر. أما لو انتخب من القواعد فهذا سيؤدي إلى أن الأزهر لن يكون،
كل اللي قبلناهم أجمعوا على أنه
لن يكون هناك أزهر، يعني لو انتخب من القاعدة لن يكون أزهر. لو الجماعة الإسلامية اللي مخترقة الأزهر هيبقى شيخ الأزهر بقى جماعة إسلامية، لو كذا لو التبليغ مخترق الأزهر. أنا أعطي أمثلة،
نتمنى أنه بعد سنة ولا اثنين دول كله يذوب.
لا خلينا عمليين، خلي الأزهر مستقل عن الحركات الإسلامية. جميل. لأن الأزهر هو الذي حمى الإسلام في وقت اضطهاد الحركات الإسلامية. الحركات الإسلامية اضطهد بعضها الإخوان في وقت، واضطهد الجماعة الإسلامية اضطهدت في وقت، والجهاد اضطهد في وقت،
والكل اضطهد في كل الوقت،
والبعض اضطهد في بعض الأوقات، لكن بقي الأزهر هو حارسا لهذا الدين وحاميا للدعوة الإسلامية. ولولا أن الأزهر كان موجودا لضاعت الدعوة الإسلامية في مصر. إذن فلنجعله بعيدا عن هذه الحركات التي تدخل في صدامات بين الحين والآخر، وبعيدا عن التسييس، وبعيدا عن الصدامات الباردة والساخنة والصراعات الحزبية وما إلى ذلك. لكن يجب استقلال الأزهر ويجب دعمه. وأنا أتفائل خيرا بالدكتور أحمد الطيب، لأنه رجل نظيف اليد، وأنا بعتقد أن أي رجل نظيف اليد وعنده ثقافة واسعة ويريد الخير لابد أن يوصله الله لهذا الخير. أنا أتذكر أن الشيخ أحمد الطيب سيعيد مسيرة الشيخ عبد الحليم محمود، وكلاهما جاء بعد ثورة، يعني الشيخ عبد الحليم محمود جاء بعد نصر أكتوبر، والشيخ أحمد الطيب جاءته الفرصة بعد ثورة 25 يناير. الحرب أكتوبر أعطت مساحة كبيرة للشيخ عبد الحليم محمود يصول ويجول في كل البلاد من اسكندرية لأسوان، وهو الذي زرع المعاهد الأزهرية في كل مكان. أيضا الشيخ أحمد الطيب أعطاه الله هذه الفرصة القدرية الثمينة، لعل الله سبحانه وتعالى اطلع عليه فعلم فيه خيرا لنظافة يده. وخذوا بالكم القدوة مش مجرد ان الواحد يتكلم او يخطب او ما الى ذلك، لا. والشعراوي ما بلغ بمجرد الخطابة والبلاغة، وانما بعفة لسانه ويده وزهده ورؤية لديه رؤية. إذن الشيخ أحمد الطيب، دكتور أحمد الطيب، أمامه فرصة عظيمة لكي يكرر مجد ولا نقول أن هذا صوفي أو غيره، لأن الشيخ عبد الحليم محمود أيضا كان صوفيا، وهو الذي استقال، قدم استقالته للرئيس أنور السادات من أجل الشريعة، يعني من أجل الشريعة، ومكث في بيت شارين حتى احتار السادات. وهذه القصة حكاها لي الدكتور محمود جامع، حتى احتار السادات وقال لمحمود ماذا أصنع؟ قال استدعيه وطيب خاطره وأمر بأن تدرس قوانين الشريعة. وفعلا جاء الدكتور صفوة أبو طالب رحمه الله وكان متشجعا لهذا الأمر وعمل قوانين الشريعة وما إلى ذلك. هذا العطاء العظيم للشيخ عبد الحليم محمود هيئه الله في زمن بعد. وعلى فكرة نصر أكتوبر كان رافدا من روافد الصحوة الإسلامية، دايما نغفل عنه وننكر ونظن أن الروافد دي بس هي الحركات الإسلامية في الجامعات. لا، من أهم الروافد هذا الشعور العظيم الذي جاء بعد نصر أكتوبر بالعطاء والتضحية وحب الشهادة والبذل، مثل المشاعر التي انتابت شبابنا في هذه الأيام. الفرصة مواتية أمام شيخ الأزهر لذلك. الحاجة الثانية أن على الحركة الإسلامية ألا تحاول إقصاء الأزهر أبدا، وألا تفكر يوما أن تحل محله ولا أن تستولي على الأزهر، وأيضا على الأزهر ألا يحاول يوما أن يقصي الحركة الإسلامية. الأزهر يعتبر كأنه الأب والحركة الإسلامية دول أبنائه، ولا يمكن الأب أن يقصي أبنائه، لأنه يبقى ما عندوش شباب بقى وعندوش حيوية ويبقى راجل عجوز، والأبناء برضو بغير عقل رشيد وبغير حامي وبغير أب مش هيبقى لهم قيمة. والأزهر هو الذي حمى الإسلام في مصر وفي العالم وهو المؤهل لل يعني ممكن حركة إسلامية تمنع في تركيا للذهاب، تمنع في روسيا، تمنع في أمريكا، ولكن الأزهر لا يمنع من هذه الأماكن. الأزهر مسموح به في كل مكان. إذن علينا أن ندعم الأزهر وندعم هذا الشيخ الفاضل ونكرمه ونعطيه دفعة، هذه الدفعة يدفع بها الأزهر نحو الأمام بإذن الله.
إن شاء الله. الأستاذ معنا اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. معنا مقال من نوع آخر، يعني نغير شوية الدفعة دكتور عمر.
نعم.
عنوانه اسمه إنسانية محمد بلال. إنسانية محمد بلال. الكاتب اسمه رمزي زقلمة. أنا هحكي لأن المقالة طويلة. بيقول إن هو كان في الأيام بتاعة الحظر دي والجو ملخبط وفي قلق بالليل بعد الساعة 11، رايح القاهرة الجديدة في منطقة شارع يعني قبيل القاهرة الجديدة مهجور، العجلة نامت وهو لوحده كبير في السن. فبقول انا وقفت لايس مش عارف اعمل ايه، وبعدين انا واقف مع مش يعني لسه بشوف اعمل ايه، وعربيه ركنت قدام مني، نزل منها اخ سلم عليا وقال لي ايه، قلت له العجله، قال لي طب انا اساعدك. متشكر خاصه ان شكله يعني مش صغير في السن. قال فتح الشنطه وطلع مع الحاجه وهو اشتغل بنفسه وانا واقف. قال انا لما خلص بشكره، وبعدين انا ملاحظ انه في العربيه في موجود، فقلت له يعني انا اسف عطلنا اللي معاك، تسمح لي اعتذر لهم يعني واشكرهم واشكرك عشان بس عطلت معايا نصف ساعه. فبقول رحت لقيت بنته وزوجته، هو زي ما قال لي بنته وزوجتي، زوجته منتقبه وبنته محجبه. فقال انا احرجت يعني خاف اكلمهم مش متعود، وشكرتهم المهم ومشيت. ف جيت ادور ما دارتش، جيت ادورها لي، وبعدين قال لي همشي وراك لحد ما توصل. مشي وراه لحد ما يوصل، ده جاء عند بيته شوار له مشي، وخد كان اداله كارت. بعد شوية اتصل بيه وقال له انت وصلت اطمن عليك، شكره. بيقول الكاتب مش عارف هو يعني واخد باله ان انا مسيحي ولا لا، لكن هو حماسه وهو بيعمل يعني واضح انه مش ما سألنيش ومش عارف، وانا اديته لما اديته الكارت ممكن يكون فهم من الكارت، ومع ذلك وصلني بعد ما خد الكارت واتصل بيا بالتليفون وقال ان انا كانت يعني فكرتي عن المتدينين قبل كده مختلفه والان بغيرها. فبيقول فقد وضعت كل المتدينين والمتشددين أقباطا ومسلمين في سلة واحدة، فكل حواراتي مع كل منهما كانت بتتم بنجاح على أساس أن أنا بأخاطب المسلم من خلال القرآن الكريم وأجادل وقبت من خلال الكتاب المقدس. وكان ده طلع أن ده جهد محدود وأنه كأنه المعاملة هي اللي بتغير. ثم يأتي أخي محمد بلال ليصحح لي ما غلق عليه مفهومي، وهو أن الإنسانية الكونية على أساس أننا جميعا يعني بيقول جملة أولاد الله نعديها، وفي الآخر بيقول أخي محمد بلال بارك الله فيك وفي عائلتك، وكن مثالا لمصر كلها، فما أحوجنا اليوم إلى هذه القدرة الإنسانية اللي موجودة في البشر ككل. بيستوقفني الموضوع رغم انه الاصل انه مدح مش هجوم، لكن حسيت انه النموذج ده للاستاذ رمزي انه فكرته الاولى كانت فيها زيغ، فيها ضلال، لانه متصور ان المتدينين دول فيهم غلظة ومفهومش مودة، ففوجئ لا ان المتدينين دول هم اصحاب العطاء المخلص اللي بيعملوا اللي ما تعملش. واحد معاه زوجته وبنته ومعاه سيارته، ايه يخليه يقف في منطقة مش مأهولة ونصف ساعة جهد عضلي؟ وكان بيقول ان هو كان يعني مش 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 شاب، بيقول ان هو مش صبي ولا شاب لسه يعني، وهكذا. يعني بنتكلم على حسن المعاملة، احنا مطالبين نحسن المعاملة، والواخدين مواقف سلبية يجب يفهم ان هم واخدينها على غير اساس. نقول ايه لهؤلاء ولا يا دكتور عشان نتفادى ان ناخد من تجربة محمد بلال ورمز زقلمة
تجربة يعني دروس وعبر نستفيد كلنا منها.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الرؤية القديمة اللي فيها انه كان لا يتخيل هذا المعنى ولا هذه الخدمة ولا هذا الخلق مبني على رؤية إعلامية تهاجم الإسلاميين، جعلت الناس يكرهون الدين في صورة المتدينين. نحن على مدى عهود مضت هناك تشويه لصورة الدين والمتدينين، جعلت من لم يتعامل مع المسلمين عن قرب لا يتخيل إلا هذه الصورة القاتمة وهو يلبس نظارة سوداء. لكن من يعرف المسلمين عن قرب، سيما من يعيش الإسلام واقعا عمليا وخلقا قرآنيا، يقتدي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن، يرى صورة مختلفة تماما. لكن كثير من الناس عملوا حاجزا كبيرا بينهم وبيننا، لدرجة أن كثيرين من العلمانيين والليبراليين وغيرهم إذا رأوا صورة طيبة قال أخي ما أنتوا إسلاميين كويسين هو وبتفهموا وناس طيبين وبتخدموا البلد. الله طب ما أنتوا عملتوا بيننا وبينكم فجأة واحد يقول إحنا فينكم ما شفناكوش يا سلفيين. قلت له لو نزلت الشارع تلاقي السلفيين، في الجامع تلاقي السلفيين، في الجامعات نحن كمسلمين موجودين في كل مكان، لكن أنت اللي قاعد في برج عاجل. مثل هذه النظرة القديمة هي نتيجة تشويه الإعلام لصورة المسلم والمتدين عموما، حتى لا يحب المتدين لخلفيات أخرى. لكن نحن بفضل الله من خلال قرآن ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول مثلا في معاملة أهل الكتاب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية التي فيها البر والقسط مع الكتاب حسن معاملة لا داخل لها بدين. حسن المعاملة هذه على مدى تاريخ الإسلام نعلم أن كثيرا من البلاد الإسلامية انتشر فيها الإسلام، في مثلا في منطقة شرق آسيا لم يذهب جيش إسلامي ولا جندي واحد، وإنما انتشر الإسلام في هذه الربوع. أكبر البلاد الإسلامية أندونيسيا المسلمة وبجوارها بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، الدول هذه اللي فيها ملايين مليانة من المسلمين لم يذهب إليها جيش إسلامي، إنما انتشر فيها الإسلام بخلق التاجر المسلم وبخلق المسلم. إذا ذهب إلى هذه البلاد أحق الناس الإسلام. نحن نريد لهذه الصورة أن تنتشر، وهي بفضل الله موجودة لكنها محدودة في ظل الهجمة على الإسلام ومحاولة إقصاء الدين عنا وإقصائنا عن الدين. لكن في ميدان التحرير كانت موجودة هذه الروح بين كل فصائل المصريين، بين المسلم والنصراني والمسلم والليبرالي والعلماني وأمثال هؤلاء، كانت موجودة إلى أن جاءت تلك الهجمة تحارب الدين وشريعة رب العالمين وتشوه صورة الإسلام والمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا هو الأصل فينا، حسن المعاملة هو الدين المعاملة.
جزاك الله خيرا، شكرا للكرامة. معنا موضوع تاني له وجهين، له وجه يعني رمادي غامق داخل على السواد، لكن له وجه يعني إيجابي نعتبره أبيض، اللي هي فضيلة الاعتذار. وإحنا كمسلمين مع فضيلة الاعتذار وقبول الاعتذار، وعاوزين يسود بيننا هذا الأمر. من أخطأ فعليه أن يعتذر، وعندما يعتذر بنقبل الاعتذار ما لم يكن هناك إضاعة لحقوق مادية أو ما شابه ذلك. الموضوع بيقول أنه ساويرس يشعل حرب النقاب واللحية، وضع رسوما كرتونية على تويتر ثم اعتذر عنها باللغتين العربية والإنجليزية، في دعوات لمقاطعة مبينيل على الفيسبوك واتهامه بسرقة الثورة،
ومن الحاجات اللي جيدة أيضا أنه وأسعد يرفض تصرفاته كقبطي. ويعني عاوزين نركز, احنا مش بنركز على الموضوع الأصلي يا دكتور ناجح, فكرة الاعتذار أو المراجعة. يعني لا مانع أن احنا أحيانا نخطئ أو ناخد موقف أو نقول كلام ثم نعتذر عنه. الأمر ده إزاي يسود بيننا ويتحول لخلق بيننا, يعني يتم التعامل به في كل شيء. أنا ما تكبرش أن أنا أعتذر, ولما أعتذر الآخر يقبل عذري ويعني يلتمس لي يعني 70 يعني عذرا فإن لم يجد فيعني.
والله هو الاعتذار خلق كريم, وأنا يمكن أنتهز هذه الفرصة لأقول للناس أن نجيب سويرس تحسن بعد الثورة أكثر من قبل الثورة. يعني بعد ده وجهة نظري, قد تخالفون لكن دعوني أشرحها.
فضل
يعني
أشرحها ونختلف معك.
ما نعم أشرحها وتختلف معي. يعني بعد أن كون حزبه رأى من الضرورة والملائمة السياسية ألا يتمسك بمعارضة المادة الثانية. يعني هو بعد أن أسس حزبه يعني ألغى اعتراضه على المادة الثانية وقال أنا أوافق على المادة الثانية ولا بد أن تبقى المادة الثانية, وهذا رجوع عن قوله الأول. قد يكون لضرورة سياسية أو غيره, ولكن هذا حسن في النهاية, هذا حسن. رجع لأجل سياسة, لأجل كذا, لأجل كذا, من أجل أن يكسب أصوات المسلمين, هذا حسن. المهم أن يرجع الإنسان عن رأي يراه خطأ وما إلى ذلك. الأمر الثاني أنه حينما ذهب إلى شيخ الأزهر, وكان ذلك في نفس اليوم الذي ذهبت إليه أنا والشيخ كرم, قبل يد الدكتور أحمد الطيب وقال أنا أفوضك في قضايا المسيحيين. وهذا أظن أول مسيحي يعني منذ أن تولى الشيخ أحمد الطيب ومنذ فترات طويلة, ومسيحي كبير ورجل أعمال وما لذلك, يقبل يد شيخ الأزهر أمام جامع كبير من الناس. أنا أظن أنه يعني يسعى الآن لتصحيح نفسه. وعلى فكرة كل ما تندمج مع الناس, كل ما تختلط بالسياسة, كل تسعى لتصحيح نفسك لأنك في حاجة إلى الناس. أنا لا أدري كيف تسرب هذا إلى تويتر أو ما إلى ذلك, وهل هو الذي صنعه بنفسه أو صنعه بغيره أو ما إلى ذلك. خلاص, ما أنا بقول لك كون أنه اعتذر هذا شيء جيد. يعني كون أنه اعتذر هذا شيء جيد. لا نريد أن نشعل حربا بين المسلمين والمسيحيين باعتباره ده برضو من رموز المسيحيين. لا نريد أن نشعل برضو حربا بين الإسلاميين والليبراليين باعتباري رمزا أيضا من رموز الليبرالية, لأنك أنت تشعل هذه الحرب والكثير يريد إشعال الحروب. يعني كثير منا يريد إشعال الحروب, كل شوية يشعل حرب, يشعل حرب
لا يريدها هم الذين يريدون.
ماشي, انت يمكن ممكن ان ينتهي هذا الموضوع لانه لا قيمة له. انا رأيي ان الموضوع كله لا قيمة له. يعني هو جه واعتذر عنه خلاص, تعرض عنه صفحة, لانك انت اذا تكلمت كثير عن هذا الموضوع ستنشره اكثر وستغذي اكثر. ده رأيي المتواضع وبرضو من خبرة عملية وما الى ذلك. ارى ان هو مدام اعتذر خلاص انت هنظل اسبوع.
قبل الاعتذار دكتور ناجح ينبغي على الانسان ان تكون كلماته مسؤولة.
ده كل يعني ده متفقين عليه. يعني ده
ما قيمه.
لكن انا اقول لك انه
خطأ
انه غير,
ليس له الحق ان يتكلم فيها اصلا.
انا رأيي انه غير كثيرا من ارائه المهمة. يعني هو كان يعادي ويرفض المادة الثانية رفضا قاطعا, رفضا قاطعا كليا, ويعلن ذلك صراحة حتى في قبل الثورة
وبعد الثورة. الدكتور أولا ماذا نعني أو أمام هذه المادة الثانية ماذا نفهم؟ يعني القضية لها أبعاد كبيرة.
أولا غير الدستور, أولا في مسلمين كثيرين
ممكن نختلف. يعني
هو في اختلاف, في اختلاف, ولكن أرى أنك أنت حينما تحارب أحدا وتشهر الحرب لا تجعل أمامه إلا الحرب.
لا خلاص,
يعني لا تجعل امام خصمك الا الحرب.
احنا بنسجل
وانا
إن احنا
ارى
معجبين بالاعتذار,
هذا شيء جيد. ارى ان
قبل الاعتذار بأن تكون الكلمات مسؤولة.
طبعا هذا أمر مسؤول، ولكن كثيرا يعني، ولكنه هذه الأشياء تجعله يخسر كما خسر قبل ذلك حينما استضاف شاعرا يعني يعني يقول شعرا فيه يعني في كلام عن الجنس وما إلى ذلك، خسر حينما جاء بهذا الشاعر ليتحدث في إحدى مؤتمراته في الصعيد، فثار المسلمون والنصارى جميعا وقالوا نحن في الصعيد هنا وهنا نساء وما إلى ذلك. أنا أظن أن هنا هذه التجارب،
هنا الأستاذ جمال أسعد بيقول أنه ساويرس يحاول تقديم نفسه كسياسي قبطي وأسس حزبا سياسيا بأمواله رغم أنه لا علاقة له بالسياسة، وانتقد أسعد ما نشره ساويرس وقال أنه يتعمد الدخول في صدام مع التيارات الدينية، مشيرا إلى أنه كرر ذلك أكثر من مرة وبيقول أن ده مرفوض تماما. لكن إحنا برضو بنقبل العذر،
كل ما يسعى لذلك هو يخسر. يعني حينما تحدث عن المادة الثانية ورفضها خسر ورجع عن موقفه، حينما
كان ما يكونش ده تراجع يعني
سياسي
تكتيكي زي ما بيقولوا يعني مرحليا، لكنه في اشياء اخرى ربما
يعني حتى لو عدوك او خصمك، مش عايز اقول عدوك، خصمك عمل تراجع سياسي او تراجع تكتيكي ممكن ان تقبله وانت تفهم ذلك.
وان عدتم عدنا،
وان عدتم عدنا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
حضرتك يا شيخ انا هقول موقف حصل بيني وبين انا وابني في طريق برضو في القرية الجديدة، طريق الام اي، ومع رجل نصراني وابنه. حضرتك احنا ماشيين وراه، فطارت من على العربية تحته مرتبة، فدسنا عليها ولقيته بتولع في عربيتنا، ففضل ربنا الناس لحقوا شدوا المرتبة من تحت العربية، خرجناها وطفيناها، وراح ابني قال له يعني قدر الله وما شاء فعل، وطبطب عليه ولفينا له المرتبه كويس وحطيناها له على الكنبه اللي ورا وسلمنا عليه وهو مشي واحنا مشينا. فبرضه واحنا من اول لحظه عرفنا ان هو نصراني، ولكن طبعا احنا احسننا اليه ان هو ده المفروض على اي مسلم.
جميل. وطبعا برضه هم اكيد برضه لهم مواقف اخرى متبادله. الاخ محمد أيوة. انت مش عايز تدلي بدلك في هذا الامر عن عمد ولا؟
لا والله لا، انا عايز اتكلم في حاجه اساسيه كان اشار اليها دكتور نجح ابراهيم، واعتقد انها بقى موضوع يفرض نفسه حالا.
اتفضل.
وده كان منطلق الكلام في الاول، هو احنا مفروض نتكلم في ايه. دكتور نجح ابراهيم مثلا تحدث حديثا طيبا للغاية عن دور الازهر وعن مأسسة الازهر وعن كيف يمكن ان يعاد دور هيئة كبار العلماء. دكتور عمر من قبل تحدث، الشيخ محمد الخضر حسين اعتقد انه اخر مشايخ الازهر، اعتقد انه كان تونسي.
نعم.
واخر مشايخ الازهر الذين لم يكونوا يحملون الجنسية المصرية ايضا. فنحن نتحدث عن هذا الموضوع الان، بالقطع انا سأختلف جذريا مع ما قاله أخي الكبير والعزيز الدكتور ناجح إبراهيم، لكن أيضا سأقول أن مثلا كلام جمال أسعد، يا أخي جمال أسعد ده شخص مخلص جدا وشريف جدا ومصري جدا ومسلم في الحضارة وفي الشريعة. أنا لا أريد من الناس أن يكونوا مسلمين في العقيدة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عايز يبقى مسلم في العقيدة هو حر واللي مش عايز يبقى مسلم في العقيدة هو حر، لكن أريد لمن يعيشون في مصر أن يكونوا مسلمين في الشريعة، أن يعنوا لشريعة دولة الإسلام اللي هي الدولة اللي احنا فيها دي. جمال أسعد أفضل نموذج يمكن ضربه في هذا السياق، ومع ذلك لأن في واحد تطاول وتجاوز احنا بنشكره، ولأن في واحد ثاني كويس وابن حلال محدش بيقوله بخطرك ولا شحالك ولا انت فين، بهذا الشكل تضعف دولة الإسلام ويقوى أعداؤها، وهذا ما أشرت إليه منذ البداية. أقول إننا نحن الذين نقوي العدو ونحن الذين نخلق الدكتاتور، أقول له سبني 10 مرات فإذا اعتذرت مرة واحدة اعتذارا مائعا لا قيمة له ولا أصل ولا سند فأنت على راسي من فوق. يا أخي ده يضربني كل يوم، ده كويس اللي ما قلعش في رجله اداني بيها. ليه؟ لأنه لما يجي دايت يقولك في الاعتذار، لما يجي يقول لك ده في الاعتذار يقول لك انا بعتذر بس لان البعض شعر هو اعتذر. اقرا نص الاعتذار يا دكتور لو سمحت، اقرا له نص اعتذاره، هو مش بعتذر عشان ارتكب جريمه لا ولا جنايه ابدا، العفو لا سمح الله، الباشا ما بيغلطش، الباشا بيعتذر ليه؟ لان البعض شعر باستياء جراء ما فعل، كانه داس على رجلي وهو ماشي، فبيقول لي لا مؤاخذة معلش أنا دوست على رجلة، وكأنه لا يجني هذه الجناية في حق المواطنين. أنا لا أسمح لنفسي أن أجرح جاري أو مواطني حتى في ديني. ولا تسبوا آلهة
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
كويس، ده ديني بيأمرني بكده. إذا إسلامي إسلام هو يعرف أنه في عصمة مني ومن لساني بمقتضى ديني. إذا فإن التعدي علي والتجاوز هو نزالة ليس له اسم آخر، والنزل لا يقبل له اعتذار. ما ارتكبه نجيب ساويرس هو نزالة. لماذا؟ لأنه يعلم، نجيب ساويرس يعرف جيدا أن المسلمين لن يسبوا دينه. أولا لأننا نؤمن بهذا الدين، ولأننا نؤمن بعيسى عليه السلام، ولأننا نؤمن بالسيدة مريم العذراء البتول، ولأننا أيضا أمرنا في ديننا ألا نسب آلهة الآخرين. يعني ما الناس أمناء على عقائدهم. إذا عندما تعرف أنك في عصمة مني على طول الخط وأنني لن أسيء إليك أبدا، ثم تتعمد بمنتهى الفجور وأنت تعرف ما تفعل، هل نجيب ساويرس قافر؟ هل نجيب ساويرس أبله؟ هل نجيب ساويرس معتوه؟ هل نجيب ساويرس ممن يحجر عليه؟ هل نجيب ساويرس سفيه؟ هو شخص عاقل رشيد متكامل كمال القوى العقلية. ثم عندما يفعل ما فعله هذا ويقول فقط لأن ما قلته جعل البعض يشعر بالاستياء، كانوا ليس الكل حتى. يعني المفروض جمال أسعد لأنه مصري مثلي ولأنه وطني مثلي ولأنني أحبه وأعرف أنه يحبني بقدر ما أحبه استاء مما فعله نجيب ساويرس، برغم من أنه لا يدين بهذا الدين عقيدة. نحن لا نريد من الناس أن يدينوا، من اللي عايز يبقى قبطي واللي عايز يبقى يهودي واللي عايز. وعلى فكرة أنا سأزيع الآن بعض الأسرار عن الأستاذ جمال أسعد، يعني هو صديقي جدا وكان لي شرف إنما شاركته في تحرير أحد كتبه المهمة للغاية والتي أعتبرها من أمهات الكتب اللي صدرت في مصر، اللي هو الأقباط شعب الكنيسة أم شعب مصر. كان سؤال مهم، هو دول شعب الكنيسة أو شعب مصر؟ أنا شايف وهو شايف إن هم شعب مصر. الأستاذ جمال أسعد كنا في مرة كده على أحد المقاهي يعني فبننظر مع بعض، قلت له يا أخي أنت عايز تبقى مسلم زي ولا أنا عايز أبقى مسيحي زيك؟ إحنا المفروض نفرح أو خليك أنت في مكانك أو توسع لي حتة أقعد فيها، يعني ما تجيش في الناحية اللي أنا فيها دي توسع لي شبرين. وده إلى هذا الحد يصل بيننا المزاح وتصل بيننا المودة وتصل بيننا المحبة. أنا شايف، أنا أدعم جمال أسعد مرشحا لمجلس الشعب، وأدعم جمال أسعد رئيسا لحزب. جمال أسعد الذي لم يخطئ عامدا متعمدا، وبالتالي لم يكن عليه أن يعتذر، عظيم. لكنني لا أدع أقف نجيب ساويرس قال إحنا مش هنسيب الساحة للإخوان. أنا مش إخوان، أنا بقول لك يا أستاذ يا باشمهندس نجيب ساويرس، أنا لن أترك الساحة لك لأنك تعديت علي أنا شخصيا وعلى أبناء ديني في مصر وفي خارج مصر عمدا وعدوا بغير علم وبجهالة، وبالتالي فأنا لن أتركك. كما قلت إنك لن تترك الساحة للإخوان، أنا لن أترك لك الساحة لتفسد ولتدجل ولتمارس الانتهازية السياسية ولتمارس الإفساد السياسي. أين كنت أنت في الثورة؟ كنت تسمي الثوار بذاءة، كنت تقول إنما يردد الثوار بذاءة. هذا الكلام روح راجعه في اليوتيوب في حديثك مع الأستاذ حافظ المرازي. كنت تسمي ما كنت تقول ان ما يقوله الثوار في ميدان التحرير هو بذاءة. بعمارة ايه تبقى عضو في لجنة الحكماء؟ دي لجنة البكماء لو انت فيه، لانك انت رأيك ان الناس الثوار يقعدوا ساكتين لان ما يقولونه بذاءة. اين كنت وانت تتحدث بتقول لا 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 مبارك انا ما يمشيش، لا لا انا مش موافق على الكلام ده في البي بي سي؟ ليه تتحسب عليا على الثورة؟ ليه طالع تعمل حزب سياسي دلوقتي؟ ليه؟ علشان ايه؟ وليه اعتذرت؟ انت اعتذرت خاصة على اموالك، انت اعتذرت تحت ضغط، ولا قيمة لمثل هذا الاعتذار، ليست له اي قيمة ادبية ولا يعتد به لا في تقديري ولا التقدير اي حد على الاطلاق. يا اما تيجي تتكلم عن المادة الثانية، والله تعرف تغيير حلو دي ما يطلعش من تحت كوعك ولا من تحت كوع الاجدع منا. وانت فاهم انك انت بتتفضل عليا لما تقول لا والله انا هسكت على المادة الثانية. والله يا اخويا لو تعرف تغيير اتفضل وريني شطرتك. مش هتعرف ليه ببساطة؟ في حاجة اسمها صندوق انتخابات، صندوق الانتخابات ده جمال اسعد هيصوت معايا فيه. انا بكلمك كمسلم، انا بكلمك كمصري. شريعه الاسلام اللي حدث الانبا بنيامين، الانبا بنيامين اللي قعد قبل الاسلام مختفي 20 سنه، اخي الانبا بنيامين وجدي واصلي الاول وابي من اباء هذا الوطن ومن اباء المصريه ومن اباء الوطنيه، قعد مختفي 20 سنه لان الرومان لو اطلب راسه كانوا ذبحوه، الى ان جاء عمرو بن العاص فاطلقه واعطاه حريته. وقبل ما عمرو بن العاص رضي الله عنه جدي ايضا واحد اباء المصرية قبل ان يطلقه كان بناله الكنيسة بتاعته اللي ما كانوا الرومان هدمنها. اذا نحن ابناء هذا الوطن نحب بعضنا البعض ونقدر بعضنا البعض، والمادة التانية قاعدة والدستور كله هيبقى دستور اسلامي، وصندوق الانتخابات هو الفيصل، واللي يطلع من تحت كل حاجة اتفضل يوريه.
شكرا يعني على هذا الحماس، لكن برضو قبول الاعتذار من اخلاق المسلمين.
ايوه مالك اعتذار، اقرا النص يا دكتور.
خلاص انت قلت،
لا اقرا النص، اقرا نص الاعتذار انا هقرا بعد اذنك.
لا لا خرفنا على فدينك.
معلش معلش انا هقرا النص يا عم.
السلام عليكم.
هقرا النص.
السلام عليكم. يا مرحبا.
مرحبا يا دكتور عطف، ومرحبا بضيوفك الاجلاء.
يا اهلا بك اهلا وسهلا، مرحبا بك.
يا الله، انما انا مع احترامي لفضيلتك الدكتور عطف انا غير موافق على يعني مضمون كلامك ولا مضمون كلام الدكتور ناجح، والخلاف في الراي لا يفسد الود قضيه اصلا.
اتفضل.
من كان طبعه، من كان طبعه زل مره او مرتين ثم اعتذر نحن نقبل اعتذاره، اما من كان ديدنه الاستهانه والاستهزاء والتحقير وصناعة الفتن وإغاظة المسلمين والتعدي على العقائد وعلى الثوابت وعلى الرموز الإسلامية، وهذا ديدنه حتى القناة اللي هو يملكها. فضيلتك لو حللت المضمون الإعلامي، وأنت رجل إعلام وأنا يعني لي علاقة بالبحوث في هذا المجال، مضمون الإعلام بتاع قناة أون تي في والسياسة الموضوع لها تغمز وتلمز لمز ذكي جدا وتدس السم في العسل، وليس لها هم مطلقا إلا كسر الثوابت بأساليب للأسف يعني تخيل على كثير من المسلمين وخاصة العوام. إلى متى سننام سباتا في غفلة عن هؤلاء؟ والله لو كان هذا الرجل اعتذر يعني أخطأ مرة أو مرتين فاعتذر فنحن أخلاقنا وديننا يأمرنا بأن نقبل الاعتذار، أما من كان ديدنه هذا فنحن لسنا يعني بالخب. وفضيلة الدكتور عمر عبد العزيز هو يعني شيخي وأخي وحبيبي، ولكني أنا أوافقه على طول الخط، لابد من وقفة حاسمة حتى نغلق هذا الباب، لأن خلفنا شباب والله تضطرب قلوبهم ولا نستطيع بأي صورة من الصور إن لم نتخذ موقف حاسم حازم في هذه اللحظات فالأمور قد لا تحمد عقباه. هذا وأسأل الله عز وجل أن يرد كيده في نحره،
آمين،
وأن يفيق إلى رشده، وأن يكون من طائفته من العقلاء من يأخذ بزمام أمره، فعلى الأقل يدع له قيود فألا يتحدث ولا يتعدى مطلقا، لأنه لا يفعل إلا عن قصد، إلا عن قصد حتى يجر السلفيين ويجر المسلمين إلى أماكن وكمائن حتى يتصرف يعني أنصاف العقول أو الأتباع أو طلبة العلم الذين ليس لهم فقه الواقع، ويجرون إلى مشاكل وفتن لا يعلم عواقبها إلا الله عز وجل. وصل الله عز وجل أن يبارك فيك دكتور عاطف، ويعني اسمح لي أن أختلف معك وأختلف مع أخي وفضيلة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
نحن والله نعم. يعني يعني نعلم أن هذا من دمشق الخلق لك وللدكتور ناجح، ولكن أنا مع أخي محمد كما كنت معه على قناة الحكمة وقلت له أن قانون دور العبادة الموحد لن يمر ولن يمر وأرجو أن لا يمر حتى لا تحدث في مصر مسائل، والله ستأكل الأخضر واليابس، والله أعلى وأعلم.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. معنا اتصال ثاني. معنا اتصال ثاني لسه. سنعود.
كمل.
سنعود. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
يا مرحبا
بركاته
دكتور عاطف.
اهلا معاك اتفضل.
بحبك في الله والله دكتور عاطف.
احبك الله والذي
احبك. والله بحبك في الله وربنا يجعل هذا في ميزان حسناتك.
امين.
واحب ارحب بالناس الضيوف اللي مع حضرتك واقول والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم ان شاء الله ربنا هيولى علينا من يصلح.
ان شاء الله
ربنا هيولى علينا من يصلح واحنا عندنا يقين بالله عز وجل. واحب اطلب من حضرتك طلب يا ريت توفين عليه. عايزين نشوف الشيخ محمد العجم ان شاء الله على قناه الحافظ. بالله عليك لا تنسانا.
حاضر.
ولا تنسونا من صالح الدعاء وادعوا لي ان ربنا يشفي امي ويا رب يشفي امي.
جزاك الله خير.
يا رب
الغالي
غيث.
شوف يا عزيز. في اتصال ثالث.
ثالث؟
السلام عليكم.
ده الاتصالات مش هتسيبنا بقى النهارده.
طيب انقطع الاتصال.
شوف. نص اعتذار عجيب حتى يسمعنا يسمع من قبل وحتى يعرفه كل الناس. وحتى يرى الناس موقفهم بعيدا عن كلام او عن اي كلام او عن اي اراء. كل واحد ياخد الكلام ويعقله في دماغه اللي هيقبله يقبله ومش عايز يقبله ما يبقى حر. اعتذروا لمن لم ياخذ الصوره. الصوره ونشر ميكي ماوس وميني ماوس اللي هي حبيبه ميكي ماوس. ميكي ماوس بدقن وميني ماوس بنقاب. كويس. دي الصوره اللي هو نشرها على موقعه على تويتر. فقال اعتذروا لمن لم ياخذ الصوره على محمل المزاح. انا لو انا جيت اسوي رساله اعتبروها صوره مضحكه ولم اعني بها عدم احترام لاي احد. اسف. بس ده هذا هو نص الاعتذار.
كما دكتور عمر انت ما قلتش راي تعلقت بس على كلام الدكتور ناجح في وسط الكلام. هل لك تعليق قصير في هذا الامر عشان نقفله؟ لكن دايما احنا بنقول ايه احنا عاوزين. وانا يعني مبسوط ان انا وردت الاخ محمد قال في البداية مش عاوزين نهتم لهذه الأمور ومع ذلك اهتم جدا وصار ويعني جميل. احنا كويس. واحنا عاوزين يعني نبقى عنا بعيدة النظر انه في أمور حتى ولو هو أخطأ وحتى أحيانا يعني ممكن يكون
لا لا المسألة أكبر من ذلك بكثير
عشان برضو ما نستسرش.
شوف هو حضرتك
نمسها بذكاء.
حضرتك انا قد لا اكون عندي خلفية فتقول لي الدكتور او المهندس اخطأ ثم اعتذر اقول لك نقبل اعتذاره. الامر كما قال الاخ المتصل الكريم القضية لو انه يعني الخطأ مرة او مرتين واعتذر نقبل اعتذار. لكن القضية هنا ليست كذلك. اولا هو ليس اعتذارا كما قال الاستاذ محمد. الثاني انه نجيب سويرس بيتكلم في قضاء المسلمين ليه؟ يستهزئ بإسلامنا وبديننا ليه؟ في قناته وفي مقالاته وفي هجومه المستمر وهو يريد أن يكون شيئا. هو ينسى أننا نحن وأننا لنا بفضل الله الكلمة ولنا الحق في التصويت ولنا الحق في الرئاسة ولنا الحق في كل شيء. لكن ما هذا الذي يفعله سويرس ولماذا الحرب على دين الله عز وجل؟ نحن ربما نسكت أحيانا من باب أننا لا نريد أن نرد على كل شيء على نحو القول القائل
قلها في البداية ونكس عنها في الوسط.
لكن في الحقيقة نحن آراؤنا يعني تكاملت.
طب شفت لو كنت سمعت كلامنا ازاي
كلامنا يعني
كويس.
الامر يعني كما توجه الاخ المتصل وانا اتفق معه يعني في كل ما قال.
جميل. احنا عاوزين نبقى عندنا هذا التنوع الجميل. عندنا الغبة والغير على دين الله وعندنا سماحة المسلم ايضا اللي بتقبل الاعتذار وكلاهما
عشان
يعني
يعرفوا برضو ان احنا ممكن نختلف مع امير الجماعة احيانا. الدكتور ناجح ابراهيم يعني ان احنا عندنا دي ديمقراطية لدرجة انه ممكن
وبعدين يعني هو هنا في برضو دعوة نسألكم عليها. طيب يعني البعض زي ما هو هنا كاتب بيقول انه طيب والله المهندس نجيب ساويرس يعني لثقله المالي عمل حزب وعمل له ميزانية ضخمة وعنده قناة وزي ما قال الأخ المتصل لو عملنا تحليل مضمون ليها فأنا أشهد إن أنا بتابعها لو حللنا مضمون ما يقدم في الأون تي في في مكر وفي دهاء وفي خبث وفي لمز وهمز يعني ضد كل ما هو إسلام. يعني أنا متتبع وهنتابعه برضو في حلقتنا. لكن وبرضه هو له شرك أسهم في بعض الصحف اللي برضه يعني منظومة إعلامية يعني، لكن هو بيمارس جزء من الحرية المتاحة، وإحنا علينا إن إحنا نبقى نوها، لكن المال الذي يكسبه بيكسبه من أغلبية المسلمين، يعني زي ما قال الدكتور إحنا نحن الأغلبية، فنحن أغلبية الزباين اللي بتكسبه. فهل من دعوة إنه مقاطعة موبينيل أو مقاطعة ولا إحنا كده بنكبر الموضوع؟ أنا مش عاوز نكبر الموضوع، لكن بنتكلم على الزجر إنه إزاي بكرة ما يتكررش هذا الأمر، لأنه ممكن يطلع ناس ترد، والرد ممكن يجيب فتنة طائفية ونخسر كلنا. فإحنا عاوزين نعمل نوع من أنواع الوقاية عن طريق بنقبل الاعتذار بيد، لكن أيضا ممكن نزجر إنه من يعني يهاجم الإسلام أو يتجرأ على الرموز الإسلامية أو ما شابه ذلك سيخسر، يعني على الأقل بمفهومه هو، إذا كان مفهومه هو اقتصادي فأنت هتخسر بالمفهوم الاقتصادي.
هو ما أعلن الاعتذار إلا لهذا السبب،
للبعد الاقتصادي،
البعد الاقتصادي وبعد سياسي وأشياء بتتم بصورة نحن لا نطلع على القلوب ولكن نفهم الأمور كيف تدار.
ما غيرتش رأيك يا دكتور ناجح؟ طيب بعد الجماعة اللي عاملين علينا ربطية
لازم هو كمان يطلع ديمقراطي؟
لا مفيش مجال، هو يمكن
احنا اثنين هنا في المنصة،
هم نظروا يعني يمكن الى بعد ونحن نظرنا الى بعد اخر.
انا ما زلت مع قبول الاعتذار وتمرير الموضوع، وان
يعني
وفي المستقبل ان تكرر مثل ذلك تكون ردتنا بقى يعني اعلى صوتا.
انا اذكرك بحاجة دكتور عاطف، بتلك الوصية الهزلية الموجودة في العقد الفريد وفي غيره من كتب التراث العربي، الام التي توصي ابنتها وقد ذهبت لتتزوج، قالت لها اكسري زج رمحه، يعني اتجرأي عليه خطوة بخطوة، اكسري زج رمحه
بحل القط،
فان سكت فتلمي سيفه، فإن سكت فافعلي كذا فافعلي كذا، يعني خذي السلطات واحدة في واحدة، فإن سكت فضعي عليه الأكافة واركبيه فإنما هو حمار. عظيم. إذن تأتي المسائل التجرؤ، يأتي خطوة خطوة، فنسكت فنخش في الثانية فنسكت. لا أنا عايز أقولك على حاجة، أنا أقدر ما تقول، أقدر، أنا لا أريد أن أشعر، وأقول المسلمون والأقباط في هذا الوطن هم المصريون، ليس فينا بيننا وبين بعضنا، طبعا بالعدد كما أشار الدكتور عمر هناك أغلبية وهناك أقلية، لكن في العمل الاجتماعي وأعتقد أنه يقصد ذلك ووافق عليه، ليس بيننا أغلبية وأقلية، نحن أبناء وطن واحد، نحن متعاونون ونحن جيران ونحن أصدقاء. الأزهر الشريف كان فيه رواق الأقباط، مش كده؟ كان فيه رواق النصارى، كان فيه ناس بيدخلوا اللي هم كانوا مش رواق، عفوا، كان فيه حاجة في المساكن في المجاورين، كان فيه حاجة خاصة بالنصارى اللي هي كانوا الجماعة اللي بيدخلوا يتعلموا علوم الدنيا، الحساب والكتابة والهندسة والمش عارف ايه، قبل ان تكون هناك مدارس وجامعات في مصر. اذا التمثيلية اللي احنا شفناها في رمضان اللي فات بتاع الشيخ حمام شيخ الصعيد، الكاتب بتاعه اللي هو كان جرجس ولا مرقص، ده كان متعلم، ده تاريخيا كان متعلم في الازهر الشريف، متعلم الحساب والكتابة والمسائل ذات في الازهر الشريف. لكن انا بقول احنا اخوات، ليس بيننا فتنة إلا إن كانت فتنة من مستبد أو فتنة من خارج. وعندما يأتي مثل هذا الشخص سين من الناس، لا 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 أتحدث عن شخص بعيد، علينا أولا أن نعزله من الجماعة، زي ما بنتصرف مع فيروسات الكمبيوتر كده بنحطها في كارنتين، أو زي ما بنتصرف مع الشخص اللي عنده عدوى بنحطه في كارنتين، أن نستبعده خارج الجماعة المصرية من المسلمين ومن الأقباط جميعا، لأنه وإن إحنا نتصرف بطريقتنا مش بطريقته، يعني أن نجعل مسار الأحداث هو مسارنا وليس مسار.
شكرا دكتور محمد. ننتقل نقلة نوعية دكتور عمر.
نعم.
في عندنا كاريكاتير، أنا مش عارف هو يعني يفهم إزاي، بيقول كأنه أب بيقول لابنه أركان الإسلام خمسة صحيح، بس فيه ركن جديد يا حلو، إنك تبقى إخوان مسلمين. هل يعني ده ناخده برضه على إنه مزاح زي ما كان الكلام اللي فات، ولا إنه عاوزين نقول للناس يعني إنه دي لعب في منطقة يعني خطرة، إنه أركان الإسلام
خمس
مش هيبقوا ستة؟ ولما تخليها ستة بيلعب كمان في انه بيكرهني لل يعني في الاخوان، وبيشوش معلومة حتى إذا كانت بتقال للصغار أو يعني ده تقييمه إيه يعني من باب برضو النصح من باب التنبيه ليه والغيره.
هذه الأجزاء التي تتناولها الليلة جزء صغير جدا من حملة كبيرة جدا ضد الإسلام، لكن هؤلاء الناس من الذكاء الإبليسي بمكان، لو أرادوا أن يهاجموا الإسلام فإن الحرب عليهم ستكون من كل العالم الإسلامي، لكن يهاجم الإسلام مرة في صورة السلفيين ومرة في صورة الإخوان المسلمين ومرة في صورة الأزهر ومرة في صورة شعائر كالنقاب واللحية والحجاب وما إلى ذلك، تنويع لأسلحة المعركة، وكلها في الأخير تصب في قالب واحد هو الحرب على الإسلام والاستهزاء بالدين أو محاولة تغيير الثوابت. ثوابت الدين أركان الدين خمسة، كانوا الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لما يجي واحد يقول له لا يا فالح ولا يا حلو وعندك الركن السادس أنك تكون إخواني، ويجي واحد يقول لك أنك تكون ملتحي، وواحد يقول كذا ويقول كذا، ده كأنه يكذب على دين الله، يكذب على رسول الله عليه السلام، يستهزئ بمعالم ديننا. والله عز وجل حذر من هذا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا اللوم الاستهزاء بالدين غير مقبول إطلاقا، ولو كان في صورة حرب على الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون فصيل مسلم محترم ظل يحارب طيلة العهود الماضية لأنه يريد أن يقيم شريعة الإسلام، فشوه الصورة قال يريد الوصول للحكم، لا هو يريد أن يقيم شريعة الإسلام. الحرب هذه على الإخوان من قبلها الحرب على السلفية، أنت تعلم في شهر إبريل ومن قبل إبريل، أنا أقول إبريل بالذات عشان كذوبة إبريل، لأنه كم من كذبة قالوها على السلفيين وأنا كنت واحدا منهم، مثل كذبة مسجد النور والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، والودن اتقطعت والطرحة اللي اتهدمت والفتنة الطائفية في الباب، كل ده كذب، لكن كانت على أشخاص. الآن هذا يتجرأ على قضية دينية من الثوابت ويقول لا، أركان الدين بقوا ستة. وأنا أقول إن لم نتحد كمسلمين سلفيين وإخوان وأزهريين وكل الفصائل للعمل الإسلامي، فالأمر كما جاء في الحكايات الرمزية: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ها هم الآن يتناوشون ويتناولوننا شيئا فشيئا، السلفيين الإخوان الأزهر، حتى يصل الأمر بعد ذلك إلى الأوقاف وإلى أي فصيل من فصائل العمل الإسلامي، كما كان في وقت من أوقات أمن الدولة يحارب الجماعة الإسلامية ويحارب الجهاد، وكان العمل السلفي عملا هادئا، يقوم يقولوا لهم احنا سلف واحنا لا نحارب الدولة ولا نهاجم ولا كذا، لا الدور جاء عليكم سلفيين. وقد كان وهذه المسألة دلوقتي الذي يقوم به الإعلام أو الحملات الإعلامية لم يستطع أمن الدولة أن يقوم به على مدى 30 سنة ماضية. أمن الدولة لم يهاجم الإسلام رغم ضراوته كما يهاجمه الإعلام الآن من بعد الاستفتاءات في التعديلات الدستورية، نحو 3 أشهر الإعلام يهاجم الإسلام بصورة سافرة، وهذه نماذج وهي غيض من فيض وقليل من كثير. فكيف هذا بعد الثورة يعني؟
جزاك الله خير،
بارك الله.
في خبر تاني يا أخ محمد، حديث مع الأديب صبري موسى ده تبعك، بيقول ان وصول الاخوان للحكم كارثه حقيقيه لمصر.
عظيم،
هي كارثه حقيقيه لمصر.
طبعا الاستاذ صبري موسى هو روائي عظيم ايضا، وله روايه كتبها في الثمانينيات كنا يعني نتداولها فيما بيننا بفرحه وبسعاده باعتبارها انجازا مصريا، وهي الروايه التي كتبها عندما اعتزل بعض الوقت في جبال او في شعاب البحر الاحمر. والمؤكد ان للاستاذ صبري موسى قيمه ادبيه كبيره،
لكن الأستاذ صبري موسى لن ينتخب الإخوان، هذا شأنه. مرة أخرى أنا لست من الإخوان المسلمين، بس الدكتور عاطف يعني لا يعني تهمة لا أدعيها وشرف شرف لا أدعيها وتهمة لا أنكرها، يعني اللي عايز يعتبرني إخوان فوق راسي من فوق الإخوان إخواني،
بس أنت تربيتهم
على الإطلاق على الإطلاق لم يحدث للأسف
صاحبهم.
للأسف الشديد لم أحظى بمثل هذا الشرف أبدا أبدا صحيح يعني، لكن تهمة لا أنكرها وشرف لا أدعي الإخوان إخواني وفي قلبي على رأس من فوق. لكن إذا كان الأستاذ صبري موسى يرى أنه الإخوان هو حر ما ينتخبهمش، لكن لينظر الأستاذ صبري موسى أدعوه أيضا بضميره الأدبي، وأعرف أن الموهبة تعصم وأن الموهبة تحفظ للإنسان إنسانيته، بهذه الإنسانية التي أعرف أنها في قلب الأستاذ صبري موسى أسأله، إذا كان في فريق يحاول أن يخوض الانتخابات يسعى يرتب يحاول أن يقدم برنامجه، وهناك فرق تحاول أن تشتمه تحاول أن تنال منه تحاول أن تقعده بالأسئلة وبالاتهامات وما إلى ذلك، أليس معنى ذلك أن هذا الفريق لديه برنامج والآخرون ليس لديهم إلا الخوف منه؟ هل الخوف يصنع دولة؟ هل أن تكون فقط ألا يكون لديك إلا أنك تخشى الإخوان أو سين من الناس أو سين من البشر، هل هذا يساوي برنامجا؟ أين ثم بعد ذلك يعني الكل الآن منشغل بالهجوم على الإخوان وبالهجوم على السلفيين وبالهجوم على الإسلاميين، ثم بعد ذلك تقولون نريد مهلة من الوقت. يا أخي استثمروا الوقت اللي أنتم تشتموا فيه الإخوان في أنكم تحطوا برامج وأنكم تعملوا ليه دعاية للناس علشان الناس تسمع البرامج دي تقوم تجيلكم تقوم تنتخبكم. لكن ليه أنا هل انشغل الإخوان هل انشغل الإخوان بالهجوم عليك يا أستاذ صبري أو بالهجوم على الحزب الذي تراه صالحا؟ ثم إننا في العنوان عرفنا الحزب الذي لن تنتخبه والحزب الذي ستنتخبه، أليس من الأجدى للناس ولك أن تنشر بينهم الخير؟ في البداية أنا قلت والله إن إحنا نقول منهجنا ونقول كذا أفضل لدينا من أن نجلس لانتقاد الآخرين. أقول أدعو الأستاذ صبري موسى بضميره الأدبي وواثق 100% ولا يمكن أن أكون مخطئا لأن الموهبة تعصم والموهبة تبقي القلب على الخير دائما وهو شخص موهوب. هل رأيت من الإخوان من يهاجم الآخرين؟ سؤال. وهل رأيت دعك من الحاجات اللي جابوها سجلوها من اليوتيوب اللي طلعوها من الزبالة اللي متسجل من 17 سنة واللي متسجل من 30 سنة والكلام المجتزأ الذي بتر من سياقي شعار كده اترفع من ساعة الثورة المصرية ارسل عدوك الى يوتيوب قبل ان يرسلك هو اليه، يعني زي ارسل عدوك الى المقصلة كده بتاعة الثورة الفرنسية. دعنا نكون كبارا ودعنا نكون عقلاء ودعنا نأخذ الأمور بمجامعها لا بأطرافها وبشواهدها لا بأبعاضها. إذا أخذنا الأمور بهذا الشكل، هل رأيت من الإسلاميين من هو منشغل فقط بأن يهاجم الآخرين؟ وهل رأيت من الآخرين من هو منشغل بغير أن يهاجم الإسلاميين؟ يعني هذا أن هناك منهج في ناحية، هناك لا أريد المثل ولا أقبل أن أضربه، لكن هناك مسيرة في مكان وهناك من يقذف هذه المسيرة بالطوب في مكان آخر. نرجو لهذه المسيرة أن تواصل ونرجو لمن يضربون بالطوب أن يتوقفوا قليلا، ربما صنعوا مسيرتهم هم التي تقنعنا بها فنذهب لننضم إليها.
شكرا أستاذ محمد جزاك الله خيرا. دكتور ناجح، في قضية نستشيرك فيها، أنت يعني عشتها، يعني معنا موضوع بيتكلم على بعض نماذج التعذيب في السجون، وبيقول انه كان في حفلات السجود لمبارك في سجن العقرب، وجايب صورة واحد محاط الرجول حواليه كتيرة وبيسجد على صورة، وبيرغموا البعض انه يلف ويقول لبيك مبارك لبيك، اشكال تعذيب فيها اهانة لما يبقى اسلامي يحاول يعني يعاقبه من الشيء اللي بيعتز بيه عشان يعني وبيقول انه ضباط قالوا للمساجين انه مبارك افضل من الله لانه بيده اقدار المعتقلين، يعني هو بالنسبة لك او زي ما كان بيقول له خلي ربنا ينفعك احنا ننفعك ونضرك. بداية هل نشر الاشياء دي مناسب لانه بيبين جزء من حقيقة قد لا يتخيلها البعض، عشان البعض بيبقى متخيله انه الناس دي ما احيانا مظلومين أو ما يقال عنهم أو رفضهم رفض أمن الدولة أو رفض بعض ممارسات الضباط الداخلية بعضهم، لا هذا فيه افتعال ولا لا هذا حدث وحدث أكثر من ذلك وحدث يعني إزهاق أرواحه.
والله وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول
حتى
الله
حتى ينزلق يعني وسلم. إنه مستقبلا يعني
ومن ولا الأمور دائما بين الإفراط والتفريط. وحينما يتحدث رجل مثل هذا الحديث هو هذا شيء شاذ ونادر ولم يحدث إلا من ضابط واحد، وهذا الضابط معروف بشذوذه في سلوكه وأخلاقه وتصرفاته.
يعني أنت عارف القصص دي بعينها دي؟
أنا أعرف هذا الضابط.
جميل.
وهذا لم يحدث طوال الفترات في السجون، وهذا رجل كان مقبولا وفصل من المباحث حتى وأنا أعرفه شخصيا.
فصل بعد قد ايه يعني؟
فصل في عهد الرئيس مبارك نفسه. اه
يعني لا يعني بعد ممارسات قد ايه
بس
يعني؟
لحظه واحده انا اشرح لسعادتك.
اه كويس.
هو هذه الممارسات ليست دائمه، انا طفت في كل السجون يعني معتقلا ومحاضرا، هذه حدثت في فتره معينه. واي واحد يتحدث عن التعذيب المتلقي يتصور أنه إذا مثلا سجن 20 عاما فهو ظل يعذب 20 عاما، هذا خطأ، هو يعذب فترة التحقيق فقط.
إن شاء الله يوم. ما هو
أنا
يوم
أنا لا أبرره يا أخي. أنا لا أبرره.
أنا بس أنا بقول للمشاهد.
يعني أنت مش أنت لا دافع أنا بكسف السجون ورأيك. يعني مش أنت يعني إنما أنا بدي حقيقة. لماذا؟ لأن كثرة الكلام عن التعذيب أو وضعه في إطار غير إطاره أو الحديث المتواصل عنه كل ذلك في السبعينات أدى لماذا؟ أدى إلى أن وبالذات هذه المناظر اللي هو أجيب أحط ربنا مكانك في الزنزانة، كل ذلك أدى إلى نوبات من التكفير، ولا شعوريا هو يسقط هذه الأشياء على الحاكم الجديد الذي قد يعطيهم حريات الدعوة الآن وقد يعطيهم حريات كثيرة جدا 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 ويظل متربصا به حتى يقتله. إذن لابد أن نضع كل شيء في سياقاته. من مضى مثلا 20 عاما في السجن نقول له أنت عذبت فترة كذا، يقول أنا عذبت مثلا سنة. والفترات ديت إيه؟ السجن زي الحياة، في فترات شدة شديدة جدا فيها بيبقى العذاب إلى أبعد ما تصوره الإنسان، وفي أوقات رخاء كثير جدا. والسجون المصرية عموما مرت بمرحلتين.
طب كلمنا عن فترات رخاء السجن. الله يخليك يا دكتور. كلمنا بقى رخاء السجن ده عامل ازاي؟
هو انت سعادتك لا رحت السجن ولا ده راح السجن ولا
لا؟ انا عايز اروح. احنا ولا انت الخبير كلنا رخاء السجن
حاجات الاسبوع والخبر
التحفظ بتاع
والحاجات التحفظ ده.
لا 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 انا ورحت كلام انا ورحت السجن بالمناسبه ما ورحتش السجن ولا دقيقه بس انا ورحت ولا دقيقه بس عايز اعرف رخاء السجن ده عامل ازاي؟
لا رخاء السجن وحتى ضوابط رخاء السجن يعرفها اهل المعتقلات والسجون. هو تدينه 3 علامات يقول لك يبقى تمام السجن. معروفه يعني كمثلا المصحح لورقه الامتحان ينظر الى عناصر الاجابه خلاص يعرف ان ده جاب الدرجه النهائيه بنظره واحده، ففي كلمه واحده يقول لك ده كده تمام. فهي مش ليست لوغاريتما ولا ما الى ذلك. السجون المصريه مرت بمرحلتين، مرحلة كانت فيها أسوأ السجون في العالم العربي كله والعالم الإسلامي، وهذه كانت قبل 2001. والمرحلة الثانية
حدد كم سنة طبعا؟
أنا لسه سنوات طويلة برضو كانت فيها شد وجذب، بس هذه المرحلة كانت أسوأ فترة اللي هي التسعينات، وكان هذا الحادث كان في هذه الفترة من التسعينات. والمرحلة الثانية كانت من 2001 لحد نهاية عهد حسن مبارك. يعني وصلت المرحلة ان في ناس اعدام في المرحلة، يسأل ايه مرحلة الرخاء؟ لكن في ناس اعدام تزوجت وانجبت.
طيب كويس.
يعني لا دي فيها اشارة وانجبت وكل شيء وانجبت وكل شيء. لا ما عدمتش. عدمت ازاي؟ ما هي اصلا لو هتعدم ما كانش حد يعني كون ان هو يتزوج وينجب معناها معنى اسرة هذه الفتاة رأت من حاله ووضعه أنه وضع مستريح وفي كرامة وعزة وما إلى ذلك. إذن السجون كالحياة
ممكن تعذب يعني عذابا شديدا، يمكن أن يكون المعتقل الإسلامي عاريا كما ولدتهم، وممكن يقيد بكل أنواع القيود، يمكن أن يكون معصوب العينين. لكن حينما يحكي لابد أن يسرد هذه وهذه. ليه؟ موجات التكفير كلها بتيجي من هنا. انت تكتب يقول لك سجد المبارك، يبقى الشرطة كلها كفار على طول. هينعكس هذا، يولد في الشاب الحديث حينما نقول له ذلك، يولد موجات التكفير. حينما يقول له يطوف يقول لك هو في بعد كده كفر، مش هو الحاكم بس، ده كل الشرطة. اذا لابد ان احنا حينما لا تأخذنا الاثارة الاعلامية بحيث ننسى النتائج التي حدثت قبل ذلك.
طب معلش سؤال عندي تاني، انا بسأل الاسئلة بس.
اكمل هذا الامر.
لو يروح انا بسأل بس عشان اعرف.
اكمل هذا الامر.
القيادة كانت تعرف او ما تعرفش. طيب. بس.
بص انا عايز اقول لسعادتك.
القيادة كانت تعرف او ما تعرفش.
لحظة واحدة. اصل العملية معقدة، ما فيش يعني مش الاجابة تعرف او ما تعرفش. هو في اثناء الاصطدامات المسلحة لا تسأل عن الرحمة، لا تسأل عن الأخلاق، لا تسأل عن العطف، لا تسأل عن هناك حالة صدام مسلح، ما فيش أي نوع من أنواع الرحمة. أنت إذا أردت الرحمة هذا ما خلصت
ولا قانون ولا
شيء. ولا قانون ولا أي حاجة، ولا تسأل عن ذلك. وإذا سألت عن ذلك فأنت غير مدرك لأمور الحياة. إذا أنا خلصت لشيء، أنك إذا أردت الرحمة وإذا أردت العطف وإذا أردت القانون وإذا أردت الحكمة وإذا أردت كل شيء فيه عقل، أوقف القتال أنت، أوقف الصدام أنت، بعدها تبدأ الحكمة، يبدأ العقل، يبدأ القانون، يبدأ كل شيء أخذ مساره. لكن طالما في صدام خلاص مفيش اي قوانين.
ما فعلت الجماعه الاسلاميه في المراجعات
بالضبط كده هو.
وبعدها انما الفترة انما الإسلامية من بعد 2001 التي سماها الدكتور ناجح ايه؟
الرخاء.
احنا عندنا 12 واحد اعدام مكثوا في عهد حسني مبارك كما هم، لم يمسوا معه
بعد المراجعات،
وكان بعد المراجعات وكانوا مكرمين معززين. انا قصدي اذا انت الذي تحكم على ابنائك، تريد ان تنقذهم من العذاب يمكن ان تنقذهم، تريد ان تضعهم في العذاب يمكن ان تضعهم، وهذا ما خلصت انا فيه. العذاب لا حدود له والقتل لا حدود له.
يعني أن أعذب حتى استسلم فيرفع عني العذاب ده حل؟
لا تفهمني هكذا. ليست هناك اخلاق في الحروب، ليست هناك
عندنا احنا في اخلاق
ما... في اخلاق. يعني انا اتكلم عن الواقع ولا اتكلم عن النظر، وحتى
نعم اخلاق
لا اتكلمني عن الواقع. الحجاج يا اخي حط الكعبة المشرفة، هو الحجاج وهو قريب عهد النبوة، هذا هو الواقع.
وكفره علماء الأمة.
كفره ولا ما كفره؟ انا اتكلم عن الواقع ولا اتكلم عن كفره او ما كفره. هذا رجل قريب من النبوة وهدم الكعبة، يعني بينه وبين النبوة ما كملش 80 سنة وهدم الكعبة وصلب صحابيا. حينما تصطدم مع السلطة بالسلاح فلا تنتظر، لا هتقول لي قانون ولا مش قانون، كل ذلك كلام نظر.
كلامك واضح.
وقتل، وعشان كده قتل في الشوارع، قتل في الشوارع، كل شيء. اذا هذا يحدث بس هذا نادر. ان نكرر كثيرا امر هذا يعني لم يحدث الا في السجن او سجنين واسبوع او اسبوعين. انما تتصور بقى ان هو من اول ما دخل المعتقل 12 سنه قاعد كل ما يجي يقول له طوف وما الى ذلك، هذا استخفاف بالعقول. ونتذكر السبعينات، نتذكر كتاب الشيخ زينب الغزالي والمبالغات التي كانت فيه وماذا ادت هذه المبالغات.
صحيح.
كتاب زينب الغزالي كانت تقول انني ضربوني 1000 جلده، وحينما قرأنا ذلك في السبعينات كيف ذلك والصلم والجبروت. حينما دخلنا السجن عرفنا مفيش حاجة اسمها 1000 جلدة، هم ادخل راجل ياخد 3 جلدات يغمى عليه فيسيولوجيا وباثولوجيا، لان الهستامين هيطلع هينقص ضغطه لازم يغمى عليه. انما حتة 1000 جلدة ومش عارف مين بص لنا في الزنزانة وجمال عبد الناصر، بس كل هذا قصص كثيرة. من اذا اردت ان تحكي تجربة فلتحكيها بخيرها وشرها وحسناتها وسيئاتها وفترات السعة والراحة وفترات أيضا العذاب والهوان. وهم نفس الناس ممكن تجد منهم ناس أحسنوا إليك يذكر الإحسان أيضا كما ذكر. ليه؟ عشان حينما يعطي انطباعا للشاب الجديد يعطي انطباعا كاملا وتجربة كاملة. إنما لما أقرأ هذه المجلة تتصور أنه هو هيبقى إيه؟
أنا معاك فيما
حينما يكفرهم
انا معك يا دكتور انا معك انا معك انتظرني بس سطر واحد انا معك انا معك
فيما ذكرت عن رد المبررات
نعم نعم
رجل يقرا في كتاب ولا
ماشي انا معك
لا ولا انا ماشي
مره انا معك فيما ذكرت انا معك فيما ذكرت عن رفض المبالغات والمبالغات دائما مرفوضه واعدله اقرب للتقوى لكن الحجاج
دقيقه
الحجاج عندما سئل الشعبي جاءه رجل وقال له انه حلف بالطلاق على امرأتي ان قاله اذا يا رجل لو دخل الحجاج الجنة ما عليك لو زنيت
هذا ليس موضوع هذا ليس موضوع يسأل الشعبي ما يسألش هو ماذا صنع وماذا صنع فيما كان يواجهنا
مشاغب الاخر
اه فيما كان يواجهنا بحبك بس انا بحبك بس
موضوعنا الاخير
وعلى فكرة ساعة ما الشباب بيجي يسور ياريته بيفتكر ان هذا فعله مبارك يسور من الحاكم الذي اعطاه الحرية ويسقطه عليه كيف يسقطه عليه
عموما هو الخبر جاي في رزق اليوسف
ومعلومة يا دكتور
رزق اليوسف فيه
ملاحظة وبيتناولك خبر سياسي
هذا الخبر يا اخي
كجانب شرعي
كرر اكثر من مرة
عموما
بنقبل
بنقبل يا دكتور ناجح
من اجل ماذا من اجل الاثاره
يا دكتور ناجح صح هي دي
لذلك احنا نقول نحن ضد
بنقبل بنقبل رؤيتك وما فيها من حكمه لكن بس في
نريد ان نريد نريد ان ان ننظر الى الامام
ما احنا عشان كده احنا ضد
ولا ننظر امام عارف لو انا اريد ان انظر امام انا اول واحد مفروض ان اقول كده يعني انتم لم تذوقوا شيء مفروض انا اول واحد واعيد وازيد واحكي في قصة
لكن يا دكتور انت كنت في السجون الصغيرة واحنا كنا في السجون الكبيرة
لا لا هذا كلام
لا لا ده احنا ربنا عطانا من هو شاف
لطيف
ربنا عطانا من هو شاف وشاف كتير
لكن في كتير من اللي خدوا اللي عانوا من مثل هذا التعذيب وما كانوش في صدام مسلح
يا اخي انا
الإسلاميين.
انا
يعني بعد حسين بن الحاله قلت عليه في ناس ما كان خلاص انت بتقول في حاله حرب وصدام ما
لا لكن لا في ناس لا لا لا, لا 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 مش عايز انا احكيك بالتفصيل لم يحدث تعذيب حقيقي متواصل لاحد الا للذين حملوا السلاح
لا انا
وأنا
انا اعرف ناس
انت تسمع انت تسمع ولكني ارى واقابل انت تسمع كلام مثل هذا الكلام لكني ارى واقابل واطوف وارى
لا لا انا عندي واحد والله ما كانش حامل سلاح ولا حاجه وتعذب برضه
في في ناس
في وانا
هذه طيب ننتقل الخبر الاخير يا دكتور ناجي
قيادات عامة الاسلام لم يحملوا السلاح
قيادات فردية
ايوه
هذه قيادات باشياء بسيطه ولا تستمر اكثر من ساعه او ساعتين
او ايام
يوما عند ربك
ننتقل للخبر الاخير
يا اخي انا اقول
يا دكتور خلاص احنا قبلنا
موضعها
قبل ننتقل لموضوعنا الاخير وشايفين فيه صورة يعني حضرتك وصورة الاخ محمد عبد الحكيم والموضوع فيه يعني انا اخترته عشان نشوف ال يعني البراءة الإعلامية موجودة ولا مفتقدة يعني هل في يعني اللي بيكتب الموضوع ده وبيعالجه وطريقة كتابته هل هي بريئة ولا كان فيها مكر وفيها خبث بحكم ان انت اجري معك الحديث الحديث اللي دار والحديث المكتوب قد ايه كان فيه لان هو بيقول الحديث بيقول الحرب على كرسي الرئاسة يفوز فيها غير الإسلاميين يعني بداية بيبشر وبيقول ان الاسلاميين مش هيكسبوا وبيقول على لسان الاخ محمد عبد الحليم انه لا اتوقع صداما مباشرا بين المرشحين بيقول على لسان حضرتك المرشحين المرشحون الاسلاميون يعبرون عن كل التيارات التي ينتمون اليه في حين ان اللي فوق بيقول انه مش هيفوزوا وبعدين انتوا الاثنين بتقولوا انه في نوع من عدم الصدام او فشايف حضرتك الموضوع ايه
والله انا شايف انه ابسط من ذلك ولا يستحق التعليق وما الى ذلك هو يعني اساليب صحفية للولوج للقارة وبيع اكثر بيع والصحفي بيحدث هذا ولا يقول له اننا سيقارن بين كلام وكلام كذا يعني هي مسألة يعني ابسط من ان نقف عندها في رأيي ولو وقفنا عند هذه الاشياء التي تبثها الصحافة والاعلام كلها لتركنا كل مشاغلنا وكل همومنا وكل يعني
قلنا يا دكتور انتم ما تشغلوش بالكم احنا نشغل بالنا هنشغل بالنا كل يوم ونستضيف حضرتك مره في الاسبوع كاعلان نستضيف حضرتك مره في الاسبوع
احنا نهتم كل يوم، دي شغلتنا.
أنا ما
دي شغلتهم.
لا اقصد انت انما اقصد ان ينشغلوا بالحقيقة، ان بيحصل انشغال لدى الناس كلها. ليه؟ انا يعني ارى ان كثير من الخطباء لا يهتمون بما يهم الحركة الإسلامية والإسلاميين من قضايا حقيقية، وإنما يهتمون دائما بالتعليق على الأخبار ومهاجمة فلان لأنه قال كذا ومهاجمة كذا، وهذا يشغلنا كثيرا ويقعدنا كثيرا عن القضايا الحقيقية بتاعت الإسلاميين. ويشغلنا أيضا أن احنا نعمل شيء إسلامي يقرب الناس إلينا.
تمام.
نروح ناخد شباب اسلامي ونروح نعمل عشوائية ونصور هذا.
مش نعمل عشوائية
لا نصور يعني
نفس الناس اللي في العشوائيات والناس اللي وزعت انابيب البوتاجاز والخبز
العشوائية واخلي بالك نوزع لهم خبز نجيب لهم انابيب البوتاجاز. هذا هو الذي سيخدم قضايا الاسلاميين، ان تربط القضايا الاسلامية بقضايا التنمية، وهذا ما فعله حزب العدالة والتنمية.
نعم.
لم يتحدث كثيرا عن الإسلام، وإنما تحدث أساسا من خلال الواقع.
أتكلم على تركيا.
أتكلم على تركيا والنموذج المصري. النموذج المصري أفقر وأحوج وأكثر دعوة للإسلام الآن، ليس بالكلمات ولا بالحديث عن الذي أثارته الصحف، ولكن النموذج الأفضل لأن نعطي عن الحركة الإسلامية صورة إيجابية، أن ننزل الفقراء والمساكين. ما تفعله الجمعية الشرعية شيء عظيم جدا، ولكنه لا يقال ولا يعلن. الجمعية الشرعية من أقل الجمعيات إعلانا عن بذلها وعطائها. في ناس ما بتبذلش عشر البذل بتاع الجمعية الشرعية وتتحدث ليلة نهار عن نفسها.
عندي يعني إشارة لقناة الحافظ للاهتمام بالمعجزات
عارف ده عنه
لكن فالجهد بتاعهم في خدمة المرضى، رعاية الأيتام وما إلى ذلك.
الكلام ده جميل جدا، وهو ده آلية العمل الإسلامي والدعوة العملية. لكن احنا في عندنا مرحلة مهمة، دكتور عمر اشار انه هناك شيء منظم.
انت تتصور يا دكتور
ان واحد رأي عن بس اكمل
واحد الصورة. لسه بيكلمني ان انا ارفع قضية عشان الصورة دي اللي هي جاية. تريد هذا شيء
انت على صورتك انت
يعني رسب عادي في الصحف وهو رجل ملتحي
مقصود اللي
مقصود.
لا 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 لا, لا والله
هذا طبيعة عند الصحف، مش اشكال يصنعونه مع الوزراء.
طب الصورة جميلة
هم يصنعونه مع الوزراء. لا هي الصورة سيئة وما الى ذلك، ولكن لو احنا كل يوم رفعنا قضية، انا لو كل يوم رفعت قضية على صحيفة واخلي بالك
بس هو مكبر ودانك وانت ودانك مش كبير،
مش
يعني مكبر دانك باعتبار علامة مميزة ماشي، لكن
درجة الصحف المصرية على عمل مثل هذا هو بيقول لي بكرة انا راح ارفع قضية.
لا لا لا, لا لا لا
قلت له لو انشغلنا بهذا لما صنعنا شيئا.
صحيح.
انما في عموما اشياء بسيطة ارى ده رأيي، ممكن يكون غلط يعني ممكن يكون غلط ان احنا يعني
نهتم بعظائم الامور،
نهتم بعظائم الامور وبالمشكلات الحقيقية ونعمل فقه الاولويات. المسلمون جميعا يحتاجون الاشياء كلنا نعلمها، الحركة الاسلامية تحتاج لاشياء كلنا نعلمها ونفقهها جيدا، وعلينا ان نصب جل اهتمامنا. لا مانع ان في طائفة معينة قليلة تهتم برصد هذه الأشياء ومعالجاتها وما إلى ذلك، إنما نسخر جيوش العلمانيين حتى وأنت تعلم يعني الرجل اللي كان بيرفع قضايا الحزب وبتاع كان يعني كل شوية كل قضايا الحزب دي هي التي اللي رفعها هي التي أدت إلى إلغاء قانون الحزب من كثرة القضايا اللي هي كانت ساعات بدون بداعي وبدون داعي. نركز في مثلا القضايا في ان احنا نرفعها في حاجة واحدة مهمة وحقية ويتكاتف معنا الناس جميعا.
نتمنى ذلك ان شاء الله. دقيقة اخيرة
نص دقيقة بس هقول ان هأكد على كلام دكتور ناجح ابراهيم الذي قاله اخيرا عشان اتفق معاه لان لازم اطلع متفق معاه. وهفكر بانه رجب طيب اردوغان في مؤتمر للحركات الاسلامية في العالم وقف كان هو ساعتها رئيس بلدية اسطنبول، قعدوا كل الناس يتكلموا عن تطبيق الشريعة وفرد الشريعة، تطبيق عكس فرد وكلام من ده. فوقف رجب طيب أردوغان اتكلم عن خطته لبناء شبكة صرف صحي في مدينة اسطنبول، قعدوا الناس اللي قاعدين يضحكوا أو يتضحكوا فيما بينهم باعتبار احنا مالنا ومال شبكة الصرف الصحي، انظروا أين هم الآن الذين كانوا يضحكون من رجب طيب أردوغان وأهل رجب طيب أردوغان، تعرفون أن هذا هو السبيل الصحيح، أما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض.
شكرا أخي محمد. كلمة أخيرة دكتور عمر، وإحنا يهمنا الاهتمام بالرأي العام، يعني زي ما عايزين نهتم بالبطول ونهتم بالعشوائيات وبالخدمات و و و، لكن نحن في مرحلة لابد أن نصنع رأي عام مواتي ومناصر للشريعة ومناصر للفكرة الإسلامية، عشان زي ما هم بيقولوا الدستور أولا، إحنا بنقول الإسلام أولا، وبالنادي الاحترام أولا، الاحترام إن إحنا نحترم إرادة الشعب، نحترم نتيجة الاستفتاء، نحترم بعض، نحترم عقلية القارئ والمشاهد والمستمع والمواطن، ونحترم الرموز. كلمة نهائية في دقيقة تقول للناس يعني حسبكم.
التركيز على الأولويات.
جميل.
أولى الأولويات في المرحلة المقبلة أننا كمسلمين نمثل بفضل الله عز وجل ما يزيد على 80 مليون من البلد، نريد أن نطبق شريعتنا كي ترى الدنيا الحناء، ولن نتنازل عن هذه الشريعة مهما كان الثمن، وبلغة الديمقراطية بيننا وبينهم الانتخابات.
بالضبط كده.
نحن سنتجاوز عن كثير من هذه الإحن وهذه الضغائن وهذا السب وهذا الشتم، لكن لن نتنازل عن شريعتنا، وبيننا وبينهم صناديق الانتخاب. نعم، قضيتنا الآن هي الشريعة، وهي قضية إيمان أو كفر، وهي قضية نكون أو لا نكون، ونحن كمسلمين بفضل الله تعالى ندعو جميع فصائل العمل الإسلامي لأن يكونوا يدا واحدة، وأن يكونوا أمة واحدة، وأن يظهروا للناس جمال الإسلام بشريعة الإسلام في شموليتها، لا في الوجهة التي يراها الإعلاميون أن الشريعة لا تعد إلا أن تكون حدودا، والحدود لا تعد إلا أن تكون قطع يد السارق وجلد أو رجم والزاني. إن شريعة الله منهاج حياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. هذه الشريعة هي ديننا، ديننا فيه السياسة جزء منه لا ينبغي أن نغفل عنه أبدا، وإلا كنا كما قال الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالقضية بالنسبة لنا دين، ولن نتخلى عن ديننا، وهي إما النصر وإما الشهادة.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور نايح. شكرا دكتور محمد. ونتمنى ان انتم تواظبوا معنا يعني في هذا اللقاء الاسبوعي، يعني من حبنا لديننا وحبنا لبلدنا وحبنا لكم ايها المشاهدين جميعا، يعني نضع الحروف، نضع النقاط على الحروف، لانه البعض يعني نعتبر انه عنده جهاله، عنده
انا كنت عايز اضيف حته بس بسيطه جدا. يعني مثلا العامل الموضوع ده وتزايد الاستاذ صبري الاديب، لماذا لا نذهب اليه ونكلمه؟
ما الاخ محمد
يعني لماذا لا نذهب الى هذا الصحف
يعني
ونكلمه؟
انا رايي ان لازم
نتذكر الشيخ حسن البنا، كل الدنيا قامت على طه حسين، ولكنه آثر أن يتحدث معه. كل الدنيا كانت قامت على الشيخ سيد قض، وكان زعيم العلمانية في وقتها، وتحدث معه ثم أصبح شيخا عظيما من شيوخ الإسلام. لماذا الحوار مقطوع بيننا وبين الذين يخالفوننا في الرأي والفكر والعقل؟
والله لو أنهم يقبلون، لو أنهم يقبلون بالمشاركة أهلا وسهلا. أنا رأيي خاص كده، لا أفتأت طبعا على الدكتور عاطف هو الذي يدير الأمر، لكن رأيي الخاص أنهم لو أنهم يقبلون المشاركة بحصص متساوية ومتكافئة وفي حوار عادل ونزيه أعتقد أنه سيكون
هناك خير. يا أخي دعك من هذه التعقيدات، أنت تذهب إلى بيتي أو مكتبه وتتحدث معه، حديث الصديق لصديقه والإنسان للإنسان.
لا حتى على
ننظم هذا الأمر معك. لا تنسى أن عدي بن حاتم الطائي حينما كلمه الرسول عليه السلام أتى بنتيجة عظيمة جدا، كل اللي كلمه وسمامة بن أساد
ما تقوله صحيح
كان رصدا، إنما إحنا على طول هو يعمل نرد عليه وبعد كده على القضاء على
لا مش قضاء ولا كلام من أجيب بكلامك يا دكتور ناجح، وإحنا بنقول نحن نكلمهم بحب بدايا، يعني إحنا بنقول اللي إحنا معترضين على كلامه إحنا بنحبك وبنصوب لك، وإذا كنا إحنا يعني مخطئين نتراجع
نذهب نقابله وجرب كده
إن شاء الله.
الإسلام القرآن حط أعظم آلية الكسب الاصدقاء، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة مش هيتحول، بس كأنه ولي حميم. دي الآلية دي أعظم من آليات كسب الاصدقاء اللي عملها ديل كارنيجي، بس ما نطبقهاش بنستعجل النتائج، هو يخبط واحنا نخبط فيه من بعيد.
دكتور ناجح استفاد من الدعوة الفردية بتاع الإخوان.
أنا عامل كتابين من الدعوة الفردية، من أقوى الكتب عن الدعوة الفردية.
شفت بقى مين اللي تربص مدرسة الإخوان؟ شفت بقى دي
بقى ده شرف لينا يعني.
النموذجين اللي استشهد بيهم نماذج إخوانية يعني.
أنا بقول لسعادتك أنا كاتب كتابين عن الدعوة الفردية، يعني بعتبرهم من أقوى الكتب التي كتبت عن الدعوة الفردية لأنها تذكر أشياء عملية.
تعال نتفق ومعلش نورطك تعمل لنا برنامج اسمه الدعوة الفردية.
أنا مستعد.
خلاص اتفقنا.
وسأقول كلاما جديدا غير
يعني. ده موضوع مهم.
كل ما كتبته في الدعوة لم يكن منقولا من كتاب آخر، إنما هو يعني
من التجربة. نبدأ إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نترككم أخواننا المشاهدين في رعاية الله وفي ظلال القرآن والسنة، وأيضا يعني نكرر أن احنا كل اللي بنتناوله إذا كنا معترضين على ما يرد في بعض الصحف أو في بعض البرامج التلفزيونية من باب حبنا لديننا وحبنا لوطننا وحبنا حتى للكاتب أو المتحدث، ورغبة في أن احنا نساعده على الوصول الأفضل أو نوضح له ما التبس عليه أو ما نظن أنه يعني جاهله أو لم يعرفه من الطرف الآخر. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوامي.